مراكشي أفكار كارثة
لا صدره وتكاثروا عليه
وكلهم عند ذلك وقد قرب.
والمحيطات كي تستخدمه للفحوصات الطبية.
جئنا إليكم نطرق الأبواب يا خير من رد النداء جوابا.
إلى معركة أحد وما جرى في معركة أحد.
مو ضعف أضعاف وتدور بعد شلون تكمل زينتي بليل السعد ضوت كل نجوم سعدي وما كفاية.
الذي يقود المقاد وعملية القيادة التي تبيع أراضي القمر كسبت القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أبا الحسن المرتضى، والسلام على الزهراء البتول وحبيبة الرسول أم الحسن والحسين، والسلام أيضا في كامل خشوعه وخضوعه على سيدي شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله الحسن والحسين عليهم السلام، والسلام على أئمة المسلمين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق، والسلام على إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وسلامي لكم أيضا أنتم محبي محمد وآل محمد في كل مكان من هذا العالم، يا من تتابعون البث المباشر الذي يعرض الآن على قناة المودة الفضائية ومن خلال الموقع الرسمي للقناة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المودة دوت تي في، دائرة من التواصل جعلت من أجلكم للرد على أسئلتكم واستفساراتكم وآرائكم القيمة. في بداية الحلقة شرفي أن أنوب عنكم وأرحب بأستاذنا سماحة الشيخ الغزي وأقول السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كما تعودنا في أولى الدقائق لهذا البرنامج أن نستمع إلى آخر أخبار البرامج مع سماحة الشيخ.
يوم الجمعة إن شاء الله برنامج الحجة ابن الحسن العسكري متواصل في حلقاته، وإن شاء الله البرنامج يبقى في كل جمعة والموضوع متواصل أيضا في توقيعات الناحية المقدسة، وسأجيب عن جانب من أسئلة إخواننا وأخواتنا من محبي أهل البيت من الأسئلة التي قد لا أجد مجالا للإجابة عليها في هذا البرنامج المودة دوت تي في. يوم السبت هناك حلقة أخرى من برنامج المودة دوت تي في، أولا لكثرة الرسائل والإيميلات الواردة إلينا، والأمر الثاني البرنامج سيكون موعده الثابت هو في يوم السبت في نفس هذا الوقت. يوم الأحد إن شاء الله تعالى ستكون هناك حلقة من برنامج دردشة في زوايا الأدب وبرامج أخرى أيضا سيخبركم عنها أبو جاسم بعد قليل. بالنسبة للملف الفاطمي انتهت الحلقة السابعة والأخيرة، وقد وعدتكم أن أفتح ملفا جديدا إن شاء الله تعالى. الملف الذي سأفتحه هو الملف العلوي، أول حلقات هذا الملف في اليوم 21 من شهر ذي الحجة بمناسبة أيام الغدير. عيد الغدير سيكون في اليوم 18 من ذي الحجة، وهناك احتفال تقيمه حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن ليلة العيد الشريف، وينقل في اليوم 2 عبر قناة المودة الفضائية. في اليوم 21 وعبر البث المباشر نبدأ أولى حلقات الملف العلوي إن بقينا أحياء إن شاء الله تعالى وجرت الأمور بأسبابها. تقريبا هذه أهم الأمور التي أردت الإشارة إليها، وأعود بالحديث إلى أبو جاسم.
إذن وهذه أيضا باقة جديدة من البرامج التي تطل عليكم من خلال شاشة قناة المودة الفضائية مع البرنامج كتاب وتقديم عمار الخياط. في برنامج كتاب عرض هذا البرنامج في الحلقة الأخيرة في عرضه، كان محور الحلقة هو كتاب جامع السعادات، وأيضا يأتيكم قريبا إن شاء الله الحلقة الجديدة ويكون محورها القلب السليم. أيضا كل جمعة يأتيكم برنامج محطات تاريخية من تقديم مؤيد الحسيني ومحمد الحلي، وكان آخر ما طرح هذا البرنامج هو المناظرات الرضوية. وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله سوف تكون ما تبقى من خلافة المأمون دقائق تكنولوجيا، أيضا يأتيكم مع المهندس خالد العواد آخر الصيحات وتطورات العلمية، ولمحبي التطور العلمي الطبي موعدكم مع خالد العواد في الأسبوع المقبل. أيضا كل خميس وسبت مع الدكتور باسل المهدي وزياد العواد الدكتور محمد الربيعي في برنامج أطباء المودة. أطباء المودة الأسبوع المقبل يتناول أهم العلاج من المشاكل الجلدية والكمبيوتر للجميع وكيفية التعامل معه، أيضا مع خالد العواد في الأسبوع المقبل. أيضا كل جمعة أوراق قانونية من هنا وهناك مع الفقار الشلبي، والحلقة المقبلة مؤتمر بازل تاريخه وسبب نشأته. إذن هذه كانت جولة من أهم هذه البرامج التي هي تطل عليكم من خلال شاشة المودة. ولمتابعة البرامج كلها من الأول ممكنكم زيارة الصفحة في الخاصة في برامج قناة المودة، وهي تحت العنوان خزانة البرامج تجدون كل تلك البرامج. هذه الفقرة أيضا قد أطفئت شمعتها بين يديكم، الحديث يعود إلى سماحة الشيخ.
كما هو الحال في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أشير إلى الاتصالات التلفونية. الحقيقة الأسبوع الفات الأيام التي فاتت لم أتمكن أن أجري أي اتصال تلفوني، فعذر متواصل إلى جميع الأخوة والأخوات. هذه مجموعة من الإيميلات ومن الرسائل أحاول أن أجيب عليها بحسب ما يسنح ويسمح به المقام. الرسالة الأولى، لم يكتب المرسل اسمه ولكن بدأت الرسالة بالأبيات المعروفة: يا آل بيتي رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، إلى آخر ما ذكره. الرسالة كانت بصحبتها كتاب يتحدث عن موضوع بخصوص يعني عنونه بعنوان جنازة ولائحة، وقد اطلعت على هذا الكتاب مع شكري وتقديري المتواصل ودعائي لكم بالتوفيق وأسألكم الدعاء. الرسالة الثانية من بغداد، ومن السيد عبد الله الموسوي يبدأها تحية أخوية معطرة بعطر الورد من بغداد. سيدنا سيد عبد الله، الرسالة وصلت من مدينة الصدر كما يقول معقل شيعة الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. رسالتك وصلت، تحياتي وسلامي الحار لك ولجميع عائلتك وإخوانك المؤمنين. رسالة وصلت وفهمت صدق قولك فيها. رسالة أخرى من البصرة من الأخ سامر محمد سعيد، على ما يبدو من الكتابة باللغة الإنجليزية، سامر محمد سعيد من البصرة. أقول عزيزي سامر، الرسالة وصلت، سلامي وتحياتي لك ولكل من تحب. كل الاقتراحات التي تصلنا من إخواننا محبي أهل البيت نأخذها بنظر الاعتبار، نحاول جهد إمكاننا ما نستطيع أن نقدمه بقدر ما نتمكن، والعذر عند كرام الناس مقبول. هناك طلب للحديث عن موضوع الشيطان وموضوعات أخرى، إن شاء الله نتحدث عن هذه الموضوعات فيما يأتي من الأيام بحسب ما يسنح به الوقت. دعائي لك بالتوفيق، وأسأل الله أن يحشرك في الدنيا والآخرة مع محمد وآل محمد. رسالة باللغة الإنجليزية من الأخت كما أعتقد اسمها عالية كما يبدو من الكتابة، تقول ماي نيم، بعد أن كتبت سلام عليكم، ماي نيم إز عالية and I am a new convert into Shia. I am interested in your website، إلى آخر كلامها. تطلب منا، تقول But I cannot read Arabic yet. إلى آخر الرسالة. هذه الأخت تقول إني تحولت إلى التشيع في فترة قريبة، وتطلب منا أن نرسل لها أو أن نرشدها على موقعنا إلى برامجنا باللغة الإنجليزية. الحقيقة نحن نعتذر للأخت عالية لأنه لا توجد على الموقع برامج مترجمة إلى اللغة الإنجليزية لحد الآن، وهذه مشكلة من المشاكل التي تواجهنا. قضية تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى جهود إضافية قد لا نستطيع أن نوفرها. نحن سنجيبك على الإيميل إن شاء الله، ونحاول أن نتواصل معك بقدر ما نتمكن، وأعتقد أنها تفهم شيئا من العربية كما يبدو من الرسالة بأنها في طور تعلم اللغة العربية. وهذه الحقيقة مشكلة، الإعلام الشيعي يفتقد إلى التواصل مع غير العرب، ونحن أيضا نعاني من هذه المشكلة. وهذه القضية تحتاج إلى إمكانيات، نحن لوحدنا لا نستطيع أن نقوم بهذا الأمر. المشكلة كبيرة، المشكلة كبيرة جدا. هناك رسالة من العراق، من البصرة، من الزبير، من الأخ أحمد السعيدي، رسالة تحيات وسلام. أنا أيضا أبادله التحيات والسلام وأقول نحن معك كما أنت معنا، أسألكم الدعاء، دعائي لك بالتوفيق وسلامي لك وللعائلة الكريمة. رسالة من السعودية من الأخ حيدر أبو عباس، فيها سؤالان. سؤال الأول عن مسألة ما جاء في في الأخبار من أن القرآن نزل على 7 أحرف، وهذا الموضوع أنا أشرت إليه في الحلقة الماضية وقلت بأنني سأجيب في هذه الحلقة وسأجيب على هذا السؤال لاحقا في الأجزاء الأخرى من هذه الحلقة من هذا البرنامج. والسؤال الثاني عن مسألة رؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ومثل هذه الموضوعات أنا إن شاء الله أتناولها وأتطرق إليها في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لأنني سأحاول في هذا الفصل من هذا البرنامج أن أجيب على كثير من التساؤلات ومن الأسئلة التي تدور في أذهان منتظري الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. سلامي وتحياتي للأخ حيدر أبو عباس، أسأله الدعاء والزيارة. رسالة من الأخت أم سلوى، وتبدو الرسالة مرسلة من بريطانيا بحسب ما مكتوب عندي. والأخت أم سلوى من خلال رسالتها المفعمة بالحرارة واللهفة، وقد أرشدتنا إلى رابط. نحن حاولنا الحقيقة يا أختي أم سلوى مع هذا الرابط الآن قبل أن نشرع بالبرنامج، الموقع مغلق يبدو، الآن نحاول مرة ثانية. أرسلت لنا هذا الرابط، هناك متكلم من المتكلمين يسيء إلى الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وهي تقول اسمعوا ما يقول هذا القائل وما هو الرد على مثل هذا القائل. أنا لأجل حرارة رسالتها سنحاول إذا كان الموقع موجود أن ندخل عليه.
موجود للأسف،
ربما يعني في حلقات أخرى، وإن كنت أنا الحقيقة لا أعبأ بهؤلاء، هؤلاء ما هم إلا من حثالات السقيفة، وهذا الشخص وأمثاله ما هو إلا بقايا قاذورة من قاذورات بني أمية. لا أقول قاذورة كاملة، كبير عليها أن أقول قاذورة كاملة، بقايا قاذورة من قاذورات بني أمية، هؤلاء الذين يستهينون وينتقصون من مقام سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. تحياتي وسلامي للأخت أم سلوى من بريطانيا، مع تقديري لهذه الحرارة واللهفة العلوية الفاطمية. رسالة من الأخ قاسم الساعدي من النرويج، رسالة وصلت، فهمنا المراد. تحياتي وسلامي للأخ قاسم له ولكل من يحب، ودعائي له بالتوفيق في خدمة محمد وآل محمد. رسالة من العراق ومن النجف الأشرف ومن حوزة النجف الأشرف من السيد بهاء الموسوي. سيدنا سلام عليكم، الرسالة وصلت، فهمت ما فيها وعرفت المطلوب، التليفون موجود في الرسالة، أنا ثبتت التليفون عندي وسأتصل بك ونتحدث، وإذا كان شيء أستطيع أن أخدمك به فأنا في خدمتك. أسألك الدعاء والزيارة عند سيد الأوصياء. سلام عليك وعلى جميع إخوانك وعلى جميع من تحب سيدنا. الرسالة الأخرى من إيران، الاسم لا أدري، مكتوب يا واو جيم لام عبد الحسين فارس، أعتقد هناك خطأ في الاسم، يعني بحسب ما مكتوب مكتوب يوجل عبد الحسين فارس، لا أدري هل هذه القراءة قراءتي صحيحة أو خاطئة. الرسالة كما تبدو من إيران، والسؤال عن موضوع فيه جنبة فلكية وفيه جنبة قرآنية أو حديثية. بخصوص الرواية لماذا سميت الكعبة كعبة وأنها بحذاء البيت المعمور، سؤال عن معنى هذه الرواية، وهل هناك بعد فلكي في هذه القضية؟ هذا الموضوع أنا أجيب عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة. رسالة أخرى من الأخ هادي الخليفي، الرسالة وصلت عزيزي الأخ هادي، فهمت مضمون الرسالة والاقتراحات نحاول أن نعمل بها بقدر ما نتمكن. أشكر اهتمامك، دعائي بالتوفيق لك وأمنياتي بالنجاح، سلامي لك ولكل من تحب. رسالة من الأخ العزيز أبو ملاك يطلب فيها أن أشرح دعاء الندبة. الحقيقة بودي أن أشرح دعاء الندبة وأن أشرح باقي الأدعية الشريفة وأن أشرح زيارة عاشوراء وأن أشرح الكثير من النصوص، لكن أين هو الوقت؟ عامل الوقت عامل مهم في هذه القضية بالنسبة للقناة وبالنسبة لي أنا شخصيا. إذا تمكنت من ذلك فأنا في خدمتك، وهذه أمنية عندي أن أشرح دعاء الندبة وأبين مضامينه ومعانيه لكل المنتظرين لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا سنحت الفرصة والظرف أنا أعدك بأنني سأشرح هذا الدعاء الشريف. سلامي لك عزيزي أبو ملاك وتحياتي ودعائي. رسالة من الجزائر، المرسل الحقيقة ما أعرف أقرأ الاسم، ربما هو رمز وليس اسما، DDSEWE من الجزائر، DDSEWE. مضمون الرسالة أنه يطلب زيادة الإعادة لبرنامج أفلا يتدبرون القرآن، ويطلب المواصلة في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة. بالنسبة لبرنامج أفلا يتدبرون القرآن، هو برنامج يعني جاري على رسله والإعادة موجودة أيضا وسنعيده إن شاء الله تعالى. وبالنسبة للزيارة الجامعة الكبيرة، هذا البرنامج أيضا في القريب العاجل سنشرع في الفصل الثاني من فصول هذا البرنامج. سلامي ودعائي وتحياتي لأخينا العزيز من الجزائر الذي لا نعرف اسمه، ولكن إذا كان يسمع قطعا يعرف هذه الرسالة رسالته. رسالة من سوريا، المرسل أخوكم الرامي. الرسالة فيها مطلبان، المطلب الأول يوجه السؤال لي شخصيا، أقرأ السؤال، يقول: لمن تقدم كل هذا الجهد والمعلومات المكثفة والبرامج المنتقاة بدقة وعناية؟ وهل ما تقدمه القناة من شمولية في المعلومات وكثافة في الأفكار المركزة على محور معين وبوتيرة متسارعة، أهي لإنعاش فكر أحد ما وإيقاظ ذاكرته، أم هي لعموم الناس ودون انتقاء؟ السؤال في شيء من الدقة، أنا أجيب وأجيب هذا الأخ بصراحة. الحقيقة يعني هذا الكلام المطروح في هذه البرامج ليس موجها لشخص بعينه، الكلام موجه لقلوب عاطشة يأخذها العطش إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نافذة فتحت لي أنا منذ 1981 وأنا على نفس هذا المنهج، على مستوى التأليف، على مستوى التدريس، على مستوى التبليغ، على مستوى المحاضرات، منذ ذلك الحين وإلى هذا اليوم أنا على نفس هذا المنهج وعلى نفس هذه الطريقة، ولكن هذه القناة نافذة وفتحت، والحقيقة نحن فتحناها. حينما أقول فتحت قد يتصور أحد بأن أحدا فتحها، هذه النافذة نحن فتحناها ولا ندري متى تغلق. حينما أقول لا ندري متى تغلق، لأن هذه القناة على رغم نواقصها وعلى رغم القصور والتقصير الموجود فيها وضعفها، نحن نحاول أن نستفيد منها إلى أقصى حد ممكن. وأقول لا أدري متى تغلق، يعني متى تقف قدرتنا المادية على الإيفاء باحتياجاتها. الإعلام الآن هو أغلى بضاعة وأكثر حقل يمكن أن تصرف فيه الأموال الكثيرة. هذه القناة تحتاج إلى أموال طائلة، ونحن ما أخذنا من أحد. يشهد الله أن هذه القناة فتحت بأموال شخصية، وأكثر الأموال التي فتحت بها هذه القناة أموال الشخصية أنا وجمع من إخواني المؤمنين. ولذلك يمكن في أي لحظة من اللحظات نصل إلى نقطة أو إلى مكان لا نستطيع الاستمرارية. هذه القنوات الفضائية الموجودة إما أن تكون خلفها دول أو مؤسسات اقتصادية كبيرة أو جهات تملك أموال طائلة، لذلك تستطيع الاستمرار، خصوصا ونحن هنا في بريطانيا، في لندن، في أغلى مدن العالم. أنت تعلم أن قناة الام بي سي خرجت من لندن لأحد الأسباب هو لغلاء الإعلام، وهي قناة الام بي سي بإمكانياتها المالية الضخمة ذهبت إلى مصر. من أحد أسبابها حسب ما نشر في وسائل الإعلام. فهذه نافذة محدودة، نحن نحاول أن نوصل صوت أهل البيت، وليس صوتي أنا، أحاول أن أوصل حديث أهل البيت بقدر ما أتمكن، أحاول أن أنتفع من هذه النافذة بقدر ما أتمكن. لذلك قد تكون في بعض الأحيان البرامج طويلة وقد يراها البعض مملة، ونحن نقول للأخوة الذين يرون الملل في برامج القناة يمكن أن ينتقلوا إلى قناة أخرى، هناك قنوات كثيرة، هناك قنوات تبث الرياضة فقط، هناك قنوات يقرأ فيها القرآن فقط بالتجويد، هناك قنوات فقط للعارضة البدوية، قبائل بدوية عندها قنوات من دول الخليج فقط للعارضة البدوية تبث فيها فقط. نحن هنا في هذه القناة نبث كلام أهل البيت فقط وما يقرب الناس إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا التكثيف من المعلومات وهذه الوفرة من المعلومات سببها هو هذا، نحن لا ندري متى تغلق القناة. وأقول تغلق، نحن نغلقها بأيدينا حين نعجز عن الوفاء بمصاريف هذه القناة. وهذا الكلام ليس طلبا من أحد، نحن لا نريد من أحد شيئا، نحن وجدنا هذا تكليفا شرعيا فقمنا به، هذا جزء من الوفاء لرسول الله وآل رسول الله، وهو من واجباتنا الشرعية. متى ما عجزنا عن الاستمرار فحينئذ لا نأسف على ذلك أبدا، نحن لا نأسف على ذلك، لأننا ربما قد أدينا بعض شيء من واجبنا الشرعي اتجاه محمد وآل محمد. فهذه الكثافة من المعلومات وهذا التسارع أو كما تقول الموضوعات المنتقات بدقة، كل هذا لأجل أن أصل إلى قلوب عاطشة لمؤمنين ومؤمنات قلوبهم عاطشة لحديث أهل البيت، وإلا هذا الحديث ليس لعامة الناس، هذا حديث له أهله، هناك قلوب عاطشة لمعرفة أهل البيت، قلوب عاطشة تريد أن تعيش في أجواء أهل البيت. الحديث موجه إلى هذه القلوب العاطشة، وأسأل الله أن تكون أنت منهم أيضا. والسؤال الثاني غير واضح في الرسالة، غير بين، فقط السؤال الأول واضح، السؤال الثاني حقيقة غير واضح، ممكن أن يعني الأخ غير واضح من جهة الكتابة، لا أقصد غير واضح يعني لا يقرأ، يعني الحروف غير واضحة، ربما هناك خلل في الإرسال. رسالة أخرى من الأخ علي الطاهر أبو محمد. الأخ أبو محمد يسأل عن كتاب فصل الخطاب للمحدث النوري، يطلب مني الحديث عن هذا الكتاب وعن كشف الملابسات حول الشيخ وكتابه. المحدث النوري من أجلة علمائنا، لا توجد ملابسات أبدا، إذا سمعت من بعض متحدثي الشيعة فهؤلاء لم يروا الكتاب ولم يقرؤوه، وهؤلاء ليس من أهل العلم. المحدث النوري من أجلة علماء الشيعة، ولا توجد ملابسات حول هذا الرجل. الذين يريدون أن يثيروا الملابسات حول المحدث النوري هذا من جهلهم. أما كتاب فصل الخطاب، أنا الآن ما أستطيع أن أتحدث عن بشكل مختصر يساء فهمه، لكن أقول لك بشكل موجز، وإن شاء الله في فرصة أخرى أحدثك عنه. الكثير من الذين يتحدثون عن فصل الخطاب هم لم يكونوا قد قرأوا كتاب فصل الخطاب. هو كتاب يجمع فيه الأحاديث من كتب السنة والشيعة، وفي البداية يذكر أحاديث التي جاءت في كتب السنة التي تتحدث عن تحريف القرآن، وهو يناقش الموضوع، وليس بالضرورة أن ينتهي إلى تحريف القرآن، وإنما هو عرض لهذا الموضوع. لكن كما قلت بشكل موجز، هذا الكتاب جمع فيه المحدث النوري الأحاديث الموجودة في كتب السنة وفي كتب الشيعة عن تحريف القرآن، وما أكثر الأحاديث في كتب السنة عن تحريف القرآن. هناك أحاديث أكثر وأكثر مما جاء في كتب الشيعة، ومضامين التحريف في أحاديث السنة أكثر وأوسع من مضامين التحريف في الأحاديث الموجودة في كتب الشيعة، وهذا الموضوع يمكن أن نتناوله في وقت آخر. لكن لا توجد ملابسات حول المحدث النوري من أجلة علماء الشيعة، وأما كتاب فصل الخطاب هناك إثارات حول هذا الكتاب يمكن أن نتحدث عنه في فرصة أخرى، لكنني أخبرك بأن الكثيرين خصوصا في الوسط الشيعي ممن يتحدثون عن فصل الخطاب هم أصلا ما رأوا الكتاب ولا قرأوا، لأن ذلك يبدو من كلامهم حينما يتحدثون وهم لم يكونوا قد قرأوا الكتاب. سلامي وتحياتي للأخ علي الطاهر وأسأله الدعاء. هنا عندنا رسالتان من الأخ علي أبو مصطفى من العراق ومن مدينة ميسان، من العمارة علي أبو مصطفى رسالتان. الرسالة الأولى رسالة سلام وتحية، وأنا أبادلك أخي أبو مصطفى السلام والتحية ودعائي لك بالتوفيق. والرسالة الثانية يسأل مسألة شرعية، مسألة فقهية، عن قضية أنه بيع الدولار بالدينار مع فارق في المقادير، فليقول سؤاله هل هذا يدخل في دائرة الربا مثلا، بشكل مجمل أقول هذه القضية عند الفقهاء، يعني حينما يكون البيع بين عملات مختلفة يعني أكثر الفقهاء يقولون بحلية هذه المعاملة، والأفضل يعني هذا الشخص أن يرجع إلى من يقلده، ربما رجع إلى من قلده وهو قائل بالحلية والجواز، وأنت كذلك الأفضل أن ترجع إلى من تقلده في هذه القضية. لكن بشكل عام هذه القضية فيما بين الفقهاء الرأي المعروف أنه جواز هذه المعاملة. قطعا هي لا تخلو من شبهة في وجه من الوجوه، وكذلك لا تخلو من حيف أخلاقي، لكن بشكل عام يعني الفقهاء قالوا بحلية هذه المعاملة، ونصيحتي أن تعود إلى من تقلد في هذه القضية. سلامي وتحياتي للأخ أبو مصطفى. رسالة أخرى من الأخ علاء الدفاعي من السويد، يهدي سلامه إلى السيد أبو باقر سيد خالد الموسوي، ويود الاتصال به. نحن نوصل السلام سيد خالد، ويحاول الاتصال بك لكن لا يوجد هناك تلفون، ربما تقصد الاتصال من خلال الإيميل. نحن نوصل هذا الأمر إلى سيد خالد، ودعائي وسلامي لك أخي علاء. رسالة من الأخ أبو علي من القطيف، أبادلك السلام والتحية وأسألك الدعاء والزيارة أخي أبو علي من القطيف. ورسالة تحت هذا العنوان نور الولاية، لم أفهم، تقول يعني هي في انتظار الرد ولكنني لا أدري على ماذا أرد. تحياتي للأخت نور الولاية وسلامي ودعائي لها بالتوفيق. إذا ممكن ترسلين لنا رسالة نعرف ماذا تريدين. رسالة من الأخت مكتوبة باللغة الإنجليزية، يعني الاسم أعني، أعتقد مريم الموسوي، والسؤال هو تسأل عن البث المباشر وما هو الرابط الموصل إلى ذلك البث، وأعتقد هذا أنت تجيب عليه يا أبو جاسم تفضل.
البث المباشر اللي تعرض القناة الآن هو صاير في حقل اللوجو الخاص بالموقع. كثير من الأخوة اللي يستخدمون البرنامج مشغل الانترنت اللي هو الإكسبلور، احنا وضحنا قبل فترة انه هذا المشغل يمنع او يحجب كثير من هذه الصفحات. الموقع يعني ارجع يعني واعرف بس باللوجو، اللوجو من اليمين الى اليسار تبدأ بالصفحة الرئيسة، البث المباشر، خزانة البرامج، الارشيف، المدرسة، من نحن، الاتصال بنا. اللي يستخدم البث اللي يستخدم عفوا الانترنت اكسبلورر ما تظهر عنده هذه الحقوق كلها، يظهر عنده فقط اللي هو اللي يستخدم برنامج فايرفوكس. فانا انصح جميع الاخوان ليس باستخدام فقط موقع القناه ويعني جميع المنتديات والقنوات حتى يظهر الموقع بالصوره الحقيقيه والصوره الصحيحه، استخدام فايرفوكس هو الافضل. واحنا ان شاء الله نتواصل ونحاول انه نجعل هذا الموقع انه يشتغل على جميع الامكانيات. ممكن للاخت ايضا او الاخ المرسل انه يلاحظ هذا الفورمات اللي ظهر للموقع من خلال استخدام تليفون اللي هو الايفون، اذا ظهر عنده الشاشه كامله راح يشوف كل هذه الصفحات موجوده.
ممكن عمليا يعني تجريها على
ان شاء الله. هذا اللي ممكن مستخدم جوجل في الصفحه الرئيسه للجوجل ممكن فاير فوكس تحميل هذه الصفحة من فايرفوكس من خلال هذا البرنامج. يمكنكم استخدام هذا البرنامج فايرفوكس هو تحت هذا العنوان فايرفوكس FIREFOX. ويمكنكم استخدام الموقع حسب هذه الأشرطة الظاهرة.
تم الكلام؟
نعم تفضل.
هناك رسالة من دمشق من الأخ مازن شمس. الرسالة رسالة جميلة أخي مازن. السؤال الذي سألته في الرسالة بخصوص قضية الأسماء، قضية الأسماء هذه قضية كثير من الناس، بل ليس كثير من الناس، كل الناس ليس هم الذين يختارون أسماءهم، آباؤهم أمهاتهم عوائلهم هي التي تسميهم هذه الأسماء. فالإنسان حينما يسمى باسم ويبقى هذا الاسم مصاحبا معه، هناك مسائل اجتماعية ومسائل قانونية ترتبط بهذه الأسماء. لذلك هذه قضية ليس مرد هذه الأسماء لنفس الأشخاص، وإنما هذه قضية ترجع إلى الآباء وإلى الأمهات. سلامي ودعائي وتحياتي للأخ مازن شمس، ونتواصل إن شاء الله على محبة أهل البيت. دعائي وأسألك الدعاء والزيارة عند عقيلتي بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها. رسالة أيضا هذه من العراق من الأخ أبو حيدر الفتلاوي. تحياتي للأخ أبو حيدر الفتلاوي، وكما ختمت رسالتك فقلت دمتم بفردوسي مودة علي وآل علي وأنت كذلك معنا، تدوم محبتك لعلي وآل علي بفردوسي مودتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرسالة وصلت وفهمت ما فيها، والكلام عن قضية ملفات الحلقات والبرامج أن تضغط بشكل أكثر من هذا، ماذا تجيب أنت يا أبو جاسم؟
إن شاء الله احنا وضحنا الحلقة المضت أنه البرامج اللي ترفع الآن بالموقع في خزانة البرامج والبرامج الخاصة المباشر اللي موجودة في الصفحة الرئيسية، احنا نحاول إن شاء الله تكون على الكيفية الأقل. بالوقت الحالي الموجودة هي أكثر من 300 ميجا بايت. إن شاء الله على المستقبل القريب نحاول أنه تنضغط قدر الممكن أن تكون تحت 100. فإن شاء الله بالمستقبل يعني خلال هذه الأسابيع احنا نعمل على هذا الشيء، وإن شاء الله تكون بين أيديكم.
رسالة أخرى من الأخ العزيز فيصل خانقيني من ألمانيا. الرسالة تشتمل على سؤالين. السؤال الأول من الأخ العزيز فيصل يسأل عن موضوع التقليد، ويقول بأنه يريد أن يقلد فقيها من الفقهاء، والده والدته يقلدان مرجعا من المراجع. أنا أقول تقليد والدك ووالدتك صحيح، يمكنك أن تقلد نفس المرجع الذي أشرت إليه في الرسالة الذي يقلده والداك، وتقليدك إن شاء الله مبرئ للذمة ومجزئ. السؤال الثاني تسأل عن التاريخ الميلادي لعيد الغدير، قطعا يختلف من سنة إلى سنة باعتبار اختلاف عدد الأيام في السنوات الميلادية والهجرية. في هذه السنة عيد الغدير سيكون في اليوم 25 من شهر نوفمبر، شهر 11 يعني من شهر تشرين الثاني. 25/11 يوم الخميس يصادف اليوم 18 من شهر ذي الحجة في هذه السنة. أسأله أن يعيده عليك باليمن والبركة، وأقول لك ابتداء الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. هذه صيغة التهنئة التي وردت في كتبنا في يوم عيد الغدير إذا ما التقى المؤمنون والتقت المؤمنات أن يهنئ بعضهم بعضا بهذه الصيغة: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحياتي وسلامي لك عزيزي فيصل ولعائلتك الكريمة. رسالة من الكوفة من العراق، الإرسال باب الرجاء الموسوي. أرسلي لنا، يبدو أنها من أحد الأخوات، يبدو هكذا، أرسلي لنا وسيلة للاتصال أو التواصل ونحن إن شاء الله، أنا شخصيا سأجيب على أسئلتك التي تدور في بالك. رسالة جميلة، تحياتي ودعائي لك وللعائلة الكريمة، وأسألك الدعاء والزيارة. رسالة من تركيا، الرسالة من تركيا لم يذكر فيها اسم المرسل، لكن فيها حديث يقول: إن من آلام الزهراء عليها السلام قطعا إذا كسر ضلعها، الذي يكسر ضلعه فإنه سيصاب بضيق في التنفس من الرئة، مما يجعلها قليلة الكلام والحركة وصعوبة النوم إلى غير ذلك. سلامي لهذا الأخ ودعائي له بالتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع الزهراء. هناك رسالتان من الأخ مرتضى حسين، وفي الرسالتين تحدث عن ملف، أنا لم يصل بيدي أي ملف. خلاصة الكلام في الرسالتين من الأخ مرتضى حسين عن ما يثيره البعض: هناك تيارات حتى في الوسط الشيعي في قضية التشكيك في عصمة النبي وأهل البيت، وهذا موضوع مطروح. ف مرتضى حسين، الأخ مرتضى حسين، يطلب مني أن أتناول هذا الموضوع وأن أشرحه إن شاء الله إذا سنحت الفرصة. أنا بودي أن أتكلم في كل هذه الموضوعات، لكن أعطني وقتا، من أين نأتي بالوقت؟ الوقت محدود، ولا يمكن أن يعني من أول ما تفتح القناة إلى أن تغلق أكون جالس. أنا ما عندي مانع، يمكن أن أجلس أمام الكاميرا من الصباح وإلى الليل، ومن الليل وإلى الصباح أتحدث، لكن هذا شيء سيبرم الآخرين، يبرم الناس، سيكون هذا مردوده سلبيا. متى ما توفر الوقت أنا إن شاء الله تعالى أتحدث عن هذه الموضوعات بقدر ما أتمكن، وأنا أعلم بهذه الأمور. أنا أقول للأخ مرتضى حسين: أنا أعلم بهذه الأمور، وأعرف من أين تأتي، وأعرف الأبواب التي تأتي منها الريح، وعالم بكل هذه التفاصيل. منذ 30 سنة وأنا أتقلب في هذه الأجواء، وأعرف مواطن الكي من أين نكوى، وأعرف من أين تأتي الحمى، كل هذا أعرفه وعالم به، ولكن ما كل ما يعرف يقال. وهناك مسائل إذا أردنا أن ندخل فيها نحتاج إلى أن نضع أيدينا على الجراحات، وفي بعض الأحيان يكون الوقت ليس مناسبا أن يضع الإنسان يده على الجراحات. على أي حال، أنا أعدك إذا توفرت الفرصة سأفتح ملفا في هذا الموضوع. هذا الموضوع بحاجة إلى ملف، ملف العصمة. تحياتي وسلامي وشكري لهذا الاهتمام وإعجابي بهذا الاهتمام، أسألك الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ إبراهيم المصري. الرسالة وصلت، وأنا كما قلت فيها اقتراح، كل الاقتراحات نحاول أن نسعى إلى تنفيذها بقدر ما نتمكن. سلامي ودعائي وتحياتي لك أخي العزيز إبراهيم المصري. رسالة هذه باللغة الإنجليزية، مكتوب فيها بعد السلام: Dear ladies and gentlemen, I am one person that I love and like to see and hear your programs. إلى آخر الرسالة، الرسالة يتحدث فيها عن انقطاع البث، والرسالة from Romania، من رومانيا، من بوخارست، المرسل حاج سلمان. الرسالة من الأخ العزيز حاج سلمان، ومن بوخارست من رومانيا، يطلب فيها مساعدته في قضية انقطاع البث. هذه القضية الحقيقة ليست بأيدينا، وانقطاع البث في بعض الأحيان قد يكون بسبب الجو، بسبب الطقس، وفي بعض الأحيان يكون بسبب القمر الصناعي، وقد يكون في بعض الأحيان من نفس التلفزيون، نوعية الجهاز التلفزيون، في بعض الأحيان من نفس الرسيفر وتنظيم الرسيفر. هناك أسباب عديدة لانقطاع البث، ونحن لا نستطيع أن نفاتح يعني شركة القمر الصناعي في كل رسالة تأتينا في انقطاع البث. بعض الأحيان لا يكون السبب منهم، وإذا نفاتحهم ودائما يعني نتواصل معهم ونشكو لهم، القضية تكون غير مناسبة، غير لائقة. متى ما نتأكد من أن سبب الانقطاع هو من القمر الصناعي، حينئذ نتحدث مع شركة القمر الصناعي، لأنه في أحيان كثيرة يكون سبب الانقطاع هو الطقس، أو سبب الانقطاع بعض الأحيان تأثير بعض الأجهزة الموجودة في المنطقة، وبعض الأحيان يكون بسبب الريسيفر أو أسباب أخرى. على أي حال، أخي الحاج سلمان، تحياتي ودعائي لك بالتوفيق، ولكل الأخوة المؤمنين الذين هم بالقرب منك. تواصل معنا، نتواصل معك إن شاء الله تعالى، وأتمنى أن تكون هذه المشكلة قد رفعت. لكن إذا بقيت مستمرة وموجودة عندك وعند الآخرين أيضا، اكتب لنا مرة أخرى ونحن نتصل بشركة القمر الصناعي لنرى ما هي المشكلة، لأن في بعض الأحيان قد تكون المشكلة عندك فقط. إذا كان هناك مجموعة من المشاهدين آخرين نفس المشكلة عندهم، فخبرنا بذلك، نحن نتواصل مع شركة القمر الصناعي حول هذه القضية. رسالة من المهندس نصير أبليابل، وفي هذه الرسالة يكتب اقتراحه. يقول: اقتراحي بأن تقودوا حملة جمع تبرعات لعمل فيلم عالمي عن الإمام الحسين ومصيبة كربلاء، بالاتفاق مع مخرج عالمي معروف، مع علمكم بأن الآن العالم متوجه نحو الأفلام السينمائية، مع العلم أن فيلم مليونير العشوائيات والذي حاز على 5 جوائز أوسكار ولم يكلف أكثر من 15 مليون دولار، وأنا متأكد بأن محبي أنصار الحسين يستطيعون أن يجمعوا أضعاف هذا المبلغ، وإن تم هذا الإنجاز فسيعادل أثره جهد سنوات من العمل المضني لنشر مذهب أهل البيت. أنا أتفق معك عزيزي الأخ نصير، أتفق معك بالكامل 100%، وهذا الكلام أردده منذ سنين طويلة، أنا أردده أيضا. ولو كنت قادرا على أن أفتح شركة سينمائية وكان عندي الإمكانية لما فتحت هذه القناة، وما فتحنا هذه القناة، فتحنا شركة سينمائية، لكن ما في اليد حيلة، المشكلة الموجودة في الوسط الشيعي أن المؤسسات أو المؤسسة الدينية الشيعية لا تواكب العصر، هذه قضية موجودة. وأصحاب الأموال من الشيعة أيضا يسيرون في نفس الاتجاه أو العقلية التي لا تتواكب مع العصر. يعني ممكن أثرياء الشيعة قد يدفعون لبناء حسينية لكن لا يدفعون لتأسيس شركة سينمائية، لا يفهمون مدى تأثير السينما ومدى تأثير الأفلام السينمائية. فيلم الرسالة، مع أننا نعلم بأن رواية فيلم الرسالة رواية مزيفة ومخالفة للحقيقة ومنذ زمن بعيد، وهناك إشكالات كثيرة تثار على هذا الفيلم، لكن إلى الآن فيلم الرسالة حينما نشاهده يؤثر في نفوسنا إلى هذه اللحظة. بل حتى لو سمعنا في بعض الأحيان موسيقى فيلم الرسالة، الموسيقى التصويرية في بعض الأحيان في بعض القنوات الفضائية يبثون الموسيقى التصويرية من دون الفيلم مصاحبة لبعض البرامج، مجرد أن نسمع الموسيقى التصويرية تعود بنا إلى أجواء فيلم الرسالة. القضية التي ذكرتها قضية حساسة، ولكن ما في اليد حيلة، مثل ما أنت تتمنى نحن نتمنى. أما قضية إطلاق حملة تبرعات فهذه قضية بالنسبة لي لا أراها ناجحة أصلا، لأنه سوف لن تكون تبرعات إلا تبرعات محدودة. مثلا شخص يتبرع $100 ويعتقد فيما بينه وبين نفسه قد أدى الذي عليه، وشخص آخر يتبرع أيضا ب200 وهكذا. هذه العملية تحتاج إلى ناس ممولين أصحاب رؤوس أموال يستطيعون أن يؤسسوا شركة سينمائية تقوم بإنتاج محترم تعرض في قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأنت ذكرت مثال عن فيلم المليونير الذي حاز على عدة جوائز أوسكار بأنه نفذ في مبلغ 15 مليون. صحيح هذا، هناك حتى كثير من الأفلام الدينية، أنا حسب علمي وحسب ما قرأت في وقتها، لما انتشر فيلم آلام المسيح الذي أنتجه ميل جيبسون الممثل الأمريكي المعروف، حسب ما قرأت أنه كانت تكاليف هذا الفيلم وأثار ضجة كبيرة في وقته، لربما من أكثر الأفلام التي أثارت ضجة كبيرة في السنين الأخيرة، من أكثر الأفلام التي أثارت ضجة في الأوساط الدينية أو الأوساط العلمية والفكرية والثقافية، دافنشي كود وآلام المسيح، شفرة دافنشي وكذلك آلام المسيح. حسب ما قرأت يعني في وسائل الإعلام أن تكلفة هذا الفيلم هي $25 مليون، وهي لا قيمة لها بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة. لكن نحن ماذا نصنع؟ هو هذا الواقع الذي نعيش فيه، نعيش في واقع مؤسساتنا الدينية لا تملك الوعي الكامل بآلات وبآليات الإعلام وبآليات التبليغ وبآليات التلقين والإيحاء. الآن السينما والأفلام السينمائية خصوصا السينما الهوليودية ما هي إلا مؤسسات تقوم بعملية غسيل مخ. السينما تقوم بعملية غسيل مخ، وغسيل المخ يمكن أن يكون في الجانب الصالح ويمكن أن يكون في الجانب الطالح. السينما لها من التأثير على نفوس الناس بما فيها من موسيقى، بما فيها من أصوات، بما فيها من ألوان، بما فيها من حيل إخراجية، بما فيها من سيناريو، بما فيها من حبكة في الأحداث، بما فيها وبما فيها وفيها، لها من التأثير أكثر من كل أحاديثنا هذه. نحن يمكن أن ننتج فيلما عن آلام الحسين عليه السلام، عن المقطع الأخير من اللحظة التي حمل فيها عبد الله الرضيع كي يعرف الناس مدى الآلام التي عاناها الحسين. صحيح نحن قد نحتاج إلى فيلم يصور لنا الواقعة بكاملها، لكن إذا صورنا فيلما عن الواقعة بكاملها سيختزل آلام الحسين، والحسين هو المحور. نحن بحاجة إلى فيلم يصور آلام الحسين، من لحظة حمله للرضيع إلى لحظة الهجوم على الخيام وحرق الخيام، بحاجة إلى فيلم، وسيكون مؤثرا في غاية التأثير لو اجتمع معه السيناريو. أهم شيء في الفيلم هو السيناريو. نحن نضم صوتنا إلى صوتك، ولكني أقول لك أخي نصير، ولكن لا حياة لمن تنادي. نحن يائسون، نحن يائسون من الواقع المر الذي نعيش فيه. ولذلك أنا عدة مرات أقول نحن حينما نقوم بهذا العمل ما هو إلا حرفة العاجز، ما هو إلا عكازة الأعرج. مثل الأعرج ما عنده رجل سليمة، يستعمل عكازة خشبة. هذا عملي وعمل أمثالي ومثل هذه القنوات الضعيفة. نحن الآن بحاجة إلى قناة شيعية بمستوى الجزيرة، بمستوى العربية. هذه القنوات التي نحن نعمل فيها قنوات بائسة، هذه قناتنا وأمثال هذه أخوات هذه القناة من القنوات الشيعية الأخرى، قنوات بائسة، بائسة بتمام معنى الكلمة، بائسة في كل الاتجاهات. بعض الإخوان يكتبون لنا بعض الانتقادات، أنا أقول لهؤلاء الإخوان نحن نعرف عيوبنا ونعرف المشكلة إيه، لكن القضية ليس أننا لا نعرف العيوب، وليس القضية أننا لا نعرف كيف تصلح هذه العيوب، القضية في الإمكانات، المشكلة مشكلة أخرى. ونحن هنا لا نريد أن نعتب على أحد، لأن المشكلة أكبر من ذلك، وهذه قضية واسعة وعريضة، ولا نريد أن نؤشر على أحد فنبتلي. خليها سكتة ومشي الأمور هكذا. رسالة من الأخت أم علي من سوريا. قبل أن أقرأ رسالة أختم كلامي بدعائي وسلامي واحترامي لهذا الوعي ولهذا الفهم للأخ المهندس نصير بليبل. أعود إلى رسالة الأخت أم علي من سوريا. أقول أختي العزيزة أم علي الموقرة، الرسالة وصلت، فهمت مضمون الرسالة، وأنا أبادلك نفس الشعور وأبادلك التحية والسلام، وأسأله تعالى أن يجمعنا جميعا تحت راية علي وآل علي في الدنيا وفي الآخرة. هناك رسالة من أحد الإخوان معنونة باسم محب لآل البيت، يذكر فيها حديثا عن النبي أن أهل البيت مثلهم مثل النجوم، كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة، ثم يقول فكيف نقول بغياب إمام زماننا؟ أليس مهمة الإمام على الأرض هي هداية البشر، وعلى البشر التمسك به مع القرآن، فكيف نهتدي بغائب؟ إمامنا غائب ولكن ليس كالغياب. وهذا موضوع طويل عريض، أنا لا أريد أن أجيبك عليه الآن، ولكنني أقول إمامنا غائب ولكن ليس كالغياب. أنا دائما أقول في أحاديثي الإمام الغائب الشاهد. نقول نحن ماذا نقول؟ ماذا يقول شيعة أهل البيت؟ الغائب عن الأبصار، الغائب عن الأنظار، هو غائب عن الأبصار، وبالحقيقة الأبصار غائبة عنه، هو حاضر معنا، ما كان الإمام غائبا. ما إذا كنت تقصد أن الإمام عليه السلام يجلس في مسجد أو في مدرسة أو في مكتب من المكاتب أو في مؤسسة أو في وزارة ونذهب إليه، صحيح هذا الأمر غير موجود، لكننا لا نعتقد أن الإمامة هي في هذه الدائرة الضيقة. الإمامة في عقيدة أهل البيت إمامة كونية، وإمامة لها ألطافها الجلية ولها ألطافها الخفية، والقضية أوسع من أن ندور حول لفظ كلمة غائب وغيبة. الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هكذا في الروايات يدخل إلى بيوتكم يسلم عليكم يعود مرضاكم يدوس على بسطكم يحضر المواسم يمشي في الأسواق يسلم على الجماعات. وهذا مظهر من مظاهر غيبته. موضوع الإمامة موضوع واسع، لكنني أقول بأن غائبنا ليس كالغياب، وأن إمامنا ليس كالأئمة، ليس كأئمة الآخرين من يسمون أئمة. حين نقول إمام، كلمة الإمام هذه الكلمة الخاصة بأهل البيت غير كلمة إمام التي يطلقها الناس على العلماء، على أئمة الجماعة، أو على أي شخص آخر. كلمة الإمام، إمام الأصل، الإمام المعصوم، الحجة ابن الحسن الاثنى عشر، هذه الكلمة تختلف في دلالاتها وفي معانيها. حديث النبي صلى الله عليه وآله: كلما غاب نجم طلع نجم، فمتى غاب نجم الحجة ابن الحسن؟ نجمه طالع ونوره مشرق. نعم، ربما العميان لا يرون ذلك، هذه قضية أخرى. فغائبنا ليس كالغياب. مع ذلك هذا الموضوع أنا سوف أتحدث عن تحياتي ودعائي لك بالتوفيق أخي الذي عنونت محب لآل البيت، وأسألك الدعاء والزيارة أينما كنت في مشرق الأرض أو في مغربها. رسالة طويلة لم يذكر فيها المرسل اسمه. هناك مجموعة من الأسئلة حول موضوع التقليد وحول موضوع تفسير القرآن، وبأن هناك من الناس من يقول بأنه ليس هناك من حاجة للتقليد وليس من حاجة لتفسير القرآن، القرآن يفسر نفسه بنفسه كلما تقدم الزمان. هذا كلام ليس منطقيا، وهذه ردات فعل بعض الأحيان. بعض الناس يرون تصرفا لا يعجبهم من أحد رجال الدين، من المعممين، من العلماء، فينعكس هذا على قواعد الدين وقوانين الدين. مسألة التقليد ليست قضية أنتجها العلماء، هذه قضية منطقية وفطرية. في كل قضية يرجع إلى أهل الخبرة. يعني هو الآن هذا الذي يقول هذا الكلام، هل هو من المتخصصين في علم الدين؟ ليس متخصصا في علم الدين، فماذا يصنع؟ يحتاج إلى متخصص. حينما يمرض ألا يحتاج إلى الطبيب؟ هل يعالج نفسه بنفسه؟ هذه قضية تخصص وخبرة، ليست قضية كهنوت كما يتصورها البعض. ربما يتصورها البعض هكذا حتى من مقلدي الفقهاء، هذا خطأ واشتباه. قد تكون بعض تصرفات العلماء توحي بذلك، هذا العيب في هذا العالم الذي يوحي للناس بهذه الطريقة. قضية التقليد قضية رجوع إلى متخصص وإلى أهل خبرة. إذا تجاوزت قضية التقليد هذا المفهوم تكون خاطئة، لكن هذه القضية لم يكن العلماء هم الذين أنتجوها. التقليد موجود عند كل المذاهب، عند كل الأديان، في كل الديانات السماوية وغير السماوية. الناس كيف تتعلم دينها؟ ألا تأخذ دينها من العلماء، من علماء ذلك الدين؟ فلماذا يكون الكلام بهذه الصيغة إذا وصل الكلام إلى التشيع؟ الآن البوذيون ألا يأخذون تعاليم دينهم من علماء البوذية؟ والهندوس كذلك، والمجوس كذلك، كل الديانات سماوية أو غير سماوية، لأن هذه قضية إنسانية، قضية الرجوع إلى ذوي الاختصاص. وأما أن القرآن يفسر بعضه بعضا، أنا ممكن أن أسأله عن آية واحدة هو لا يفهم معناها، عن آية واحدة، ولا أسأله عن أكثر من ذلك، ممكن أسأله عن آية واحدة. القرآن لو أسأل عن الحروف المقطعة ما معناها، كيف يفسر الزمان هذه الحروف؟ فحتى لو فرضنا أن القرآن الزمان يفسره، هذا من خصائص القرآن صحيح، لكن الزمان لا يفسر حقائق القرآن. الزمان يعرض لنا مصاديق ينطبق عليها القرآن. هناك فارق بين حقائق القرآن وبين مصاديق ينطبق عليها القرآن. وهذه شبهات، والحقيقة أنا تصلني رسائل حينما أقرأها أجد أن أصحابها في شبهة، يذكرون آيات، يذكرون روايات، أنا أهملها لأي سبب؟ لا لأني عاجز عن الإجابة عليها، لكنني أرى أن أصحابها في شبهة، في جهل، يتصور هو يفهم الآيات والروايات ويقطع بأنه يفهم هذه المضامين، وهنا يكون هو قد وقع في الجهل المركب. هذا الواقع في الجهل المركب لا ينفع معه لا حديثي أنا ولا غيري. عيسى الذي يحيي الموتى هو يقول في الأحاديث عندنا، عيسى الذي يحيي الموتى قال أنا شفيت الأعمى والأبرص وحييت الميت، لكنني ما استطعت أن أعالج الحمق الأحمق، ما استطيع أن أعالج. هو الحمق هو هذا الجهل المركب، الحمق هو الجهل المركب. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ إياك ومصاحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، يتصور أن هذا نفع ولكنه مضر. هذا هو الجهل المركب. هناك من الناس وهناك من التوجهات من تتبع أناس يغطون في جهل مركب. معالجة الجهل المركب قضية مستعصية. إذا كان عيسى عجز عن الجهل المركب فأنا أعجز من ذلك، لا أستطيع. لذلك هناك مجموعة من الإيميلات أنا أهملها، لأنني حينما أقرأها أقطع بأن هذا قد تلبس في قمة الجهل المركب، شبهات فوق شبهات، فلا ينفع معه كلامي حينئذ. مثل هذا الكلام، هذا كلام ناتج عن جهل مركب. لذلك أنا أقول للأخ الذي أرسل الرسالة، لا تعبأ بمثل هذه الأقوال، أنت لست مسؤولا عن هؤلاء الناس، فليعتقدوا ما يعتقدوا. السؤال الثاني يقول بأنه في أدعية شهر رمضان هناك اللهم صل على رقية بنت نبيك، يقول فإننا نعرف بأن النبي ما كان له إلا فاطمة، وهذا هو الصحيح، ورقية هذه من ربائب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما يقول رقية بنت نبيك، هذا على فرض أن هذا الدعاء مقبول، ونحن نقبله، هذا الدعاء وهذه الصلوات نقبلها. لكن إذا أردنا لأجل الجدل والنقاش يمكن أن ننكر هذا الدعاء كما يفعل الكثيرون، لكنني أقبل هذا الدعاء. فحينما نريد أن نفهم النصوص لابد أن ندرس بقية النصوص وبقية الحالات الأخرى حتى تتضح لنا الصورة. ومع ذلك هذا الموضوع فيه خلاف، هناك من العلماء من قال بأن لرسول الله أكثر من بنت وكتبوا في ذلك كتبا، وهناك من قال بأن لرسول الله بنت واحدة وهي فاطمة. أنا شخصيا أعتقد بأنه لم يكن لرسول الله إلا بنت واحدة وهي فاطمة، والمطلب فيه أخذ ورد. لكن على هذا القول، على قول بأن النبي له بنت واحدة، فهي كما نفهم أن رقية وغير رقية بنات رسول الله بالتربية، هو ربى هؤلاء النسوة، وأما ابنته الوحيدة فهي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، والتي جازت الأمة رسول الله في فاطمة خير جزاء. ويسأل عن موضوع الخمس، ويذكر طريقة في تخميس الأموال، كيف خمس أموال. من خلال ما ذكرت أخي العزيز، الطريقة صحيحة كما يبدو من الكلام، ومع ذلك أنا أقول يعني الأفضل أن ترجع إلى من تقلد في هذه القضية، ولكن بالجملة ما ذكرته من طريقتك في حساب الخمس طريقة صحيحة جدا، لا أشكال فيها، ويمكن أن تحسب عليها كذلك في كل سنة، ولكن للاحتياط والأفضل أن ترجع إلى من تقلد في هذه القضية. بقية الرسائل سيأتينا الكلام عنها، والآن أنا أعود بالكلام إلى أبو جاسر.
تفضل. شكرا جزيلا. لهفة الحديث على أعتاب الجلال السامي، عنوان كان لمجلس أقامته حسينية الإمام المهدي في لندن بمناسبة ميلاد المرتضى أمير المؤمنين. نستمع معا إلى حبيبي وعزيزي الأخ خالد الموسوي في هذه التواشيح.
ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن كررت ذكرك عند نغل يا علي تكدر سره وبغى صرت إذا شككت بأصل امرين ذكرتك بالجميل من المقالي، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخلال، فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت محك أولاد الحلال. الأمل والشوق يا حدار حفنت أو نعيش بهالبعد عنك، حفنا نصبنا باسمك الليلة حفلنا ونقدم دهنا لسيد البرية. صلوات والجان والجان على شوقك يا قسيم النار، والجن أحسن بلاد بين حشاي، والجن دخيلك دخيلك يا إمام الإنس، دخيلك دخيلك يا إمام الإنس، والجن أريد زيارتك قبل المني. صلوات إن شاء الله ساعد الجواب. بارك الله فيك. نص المستهل رحم الله. علي 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 حدر إمامي، علي 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 فيك اعتصامي، علي 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 حيدر إمامي، علي 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 فيك اعتصامي. يلا سمعني. علي 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 فيك اعتصامي من أول التكوين، ما بين ما يوطن نندب إلك يا علي يا علي، من أول التكوين ما بين ما يوطن نندب إلك يا علي يا، وبدرنا من تشرين لم نصراط الدين صوت الملك يا علي يا، صحنا بل ملبين صحنا بل ملبين ولو للقضب رجلي أن دربك سلك يا علي وبفضلك مسلمين ندري الأجل هل عن دار الفلك يا علي يا علي 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 بدئي وختامي علي 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 فيك اعتصامي علي علي حدر إمامي فيك بعد علي 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 وسط الرحم مظلوم ومحاوطتني ظلوم قلبي نبض يا علي من المشي مدوم غدتني يوم بيوم حب ورفض يا علي ولدتني حرة قوم ولدتني حرة قوم تدعي بصلاة وصوم نفل وفرض يا علي وتنادي باسمك دوم من تقعد من تقوم صحة ومرض يا علي 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 غذت عظامي علي 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 فيك اعتصامي علي 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 وعلى العهد شبيت حب علي واهل البيت مالي القلب يا علي قالوا هويت انطيت اسمه ولقب حطيت شيعي ومحب يا علي حبك القلب الزيت ولو ما هواك طفيت بس بيك اشب يا علي ويوم الحشر يوجيت ويحسبتك يا ريت كنا نحسب يا علي 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 بجمعة عظامي علي 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 فيك اعتصامي علي 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 حذر علي 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 اي افرح افرح بك افتخر عن الناس بك افتخر عن الناس حيدر يا رفعت راس كل شيعتك يا علي اكبر خشم ينداس ويتشرف اشرف راس من تربتك يا علي وقت السلم نبراس وقت الحرب متراس للوالدك يا علي يا العروة الأنفاس ملكك يا ابو العباس وبراحتك يا علي 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 للشيعة حامي علي 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 فيك اعتصامي علي 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 حدر امامي علي 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 سيفك يا ابو الصلاة تشهد لك الهامات حيد وبطل يا علي عمرو بن ودم فات بالحومة والكل بات خايف وجل يا علي بسيفك شطرت ومات بسيفك شطرت ومات شنك شطرت اللات وعزه وهبل يا علي ينفرق الحملات يمكسر الرايات هاي الفحل يا علي 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 علي, علي ساعة شاق الحمام علي 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 فيك اعتصامي علي 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 حيدر امامي
علي 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 علي
بعد علي يا ناصر المظلوم يا ملبي للمحروم كل مطلب يا علي اسمك جلاء الهموم اسمك مطر الغيوم ما اعذب يا علي بيسر خفي ومكتوم من العلي القيوم لو تنسب يا علي من يسري بالبلعوم رحيق وهم مختوم شن تشرب يا علي 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 أحلى الأسامي علي 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 فيك اعتصامي علي 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 حيدر إمامي علي 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 فيك يا حجة المعبود مولانا يا المولود بطهر رجب يا علي جينا يا بحر الجود بميلادك احنا وفود نطلب طلب يا علي نثبت نصير جنود نثبت نصير جنود للمهدي يوم يعود بجيش الغضب يا علي نوفي عهد معهود ونشوف مي الزود شوف العجب يا علي يا حجة المعبود مولانا يا المولود بقر رجب يا علي أنا يا بحر الجود بميلادك احنا وفود نطلب طلب يا علي نثبت نصير جنود للمهدي يوم يعود بجيش الغضب يا علي نوفي عهد معهود ونشوف مي الزود شوف العجب علي 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 وارفع حسامي علي 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 فيك اعتصامي علي 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 عدنا غيرك ولي علي علي يا علي 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 يا علي ما عدنا غيرك ولي
ذوب ذوب باسم أمير المؤمنين
لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي علي علي يا علي 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 يا علي وصام ما صام صوما بلا ضجر وقام ما قام قواما بلا ملل علي علي يا علي وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف ما طاف حاف غير منتعن علي علي يا علي ولي علي علي يا علي وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل علي علي يا علي
يا سيد خالد مرحبا من جديد، متواصل في المودة دوت تي في، الولاء والعزة لرسول الله. في المودة دوت تي في تذكير لبعض المواضيع التي طرقنا لها في الحلقات السابقة، الحلقة الأولى والحلقة الثانية. نلاحظ معا في الصفحة الرئيسية لموقع القناة الرسمي قناة المودة الفضائية، في الصفحة الرئيسية للموقع البرامج المباشرة لسماحة الشيخ، في مقدمة هذه البرامج الملف الفاطمي، الملف الفاطمي 7 حلقات. يمكنكم زيارة هذه الصفحة والتحميل والمشاهدة. أيضا في الصفحة الرئيسية للموقع برنامج بين القرآن والإنجيل، عرض هذا البرنامج في الإعادة لهذا البرنامج ليلة أمس، ويمكنكم أيضا زيارة هذا الصفحة والتحميل والمشاهدة. أيضا دردشة في زوايا الأدب المواد دوت تي في، كما هو الآن يعرض الآن مباشر من خلال شاشة القناة ومن خلال البث المباشر لموقع القناة. في هذه الليلة أيضا سوف تضاف هذه الحلقة إن شاء الله لكي تكون بين يديكم، يمكنكم التحميل والمشاهدة. أيضا مجموعة من البرامج التي عرضتها القناة في هذا الموقع، مناسبات أفراح وأحزان آل مصطفى في هذه العناوين، سطور من الحزن في محراب البتول في ذكرى شهادة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لهفة الحديث على أعتاب الجلال السامي، عنوان لمحاضرة سماحة الشيخ الغزي في ميلاد أمير المؤمنين، عبقات قرآنية في فناء زينب الطهر صلوات الله عليها، وأيضا في أجواء 40 سيد الشهداء 3 ليالي لحسينية الإمام المهدي، هذه المحاضرات لسماحة الشيخ الغزي، وأيضا برنامج حديث المودة وبرنامج يسألون. وفي برنامج يسألون تم إضافة أهم المحاور التي تدور حول هذه الحلقات، وعدنا الأخوة إن شاء الله في الأيام القادمة تكون بين يديكم الحلقة 8 قدر المستطاع إن شاء الله، نحاول أن نضح بين يديكم. مثلا في الحلقة 5 لبرنامج يسألون والمودة تجيب، هذه هي أهم محاور هذه الحلقة، سورة النور القسم 3 من شرح هذه السورة، وأيضا معاريض الكلام المعصوم وعبد الكريم قاسم صور من أيامه والشيعة والقرآن، وأيضا في أجواء الزيارة الجوادية. وأيضا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج تجدون تفاصيل عن كل حلقة. في الصفحة الرئيسية أيضا للموقع الرسمي للقناة عدد من البرامج، مناجات وشكوى أيضا عند وصيد باب سيدة الدنيا والآخرة، قد عرض قبل أيام خلال عرض الملف الفاطمي، وبيان 15 شعبان هو عنوان لميلاد الإمام الحجة عليه السلام، كانت محاضرة في ميلاد الإمام الحجة في حسينية الإمام المهدي عليه السلام في لندن. أيضا نطبق اليوم على أن الأخوة سألونا على قضية التبرع، نحن تحدثنا عن هذا الموضوع مسبقا، نعيد نكرر للتوضيح والاستفادة. أيضا التبرع على قسمين، القسم الأول هو التبرع عن طريق الباي بال، يمكنكم اختيار العملة، أحدى هذه العملة اللي أنتم أي بلد تكونوا موجودين، وتحديد المبلغ، ومن ثم اختيار الكارت الذي من خلاله يتم الدفع. وأيضا هذا حق التبرع الحساب المصرفي، وهو بهذا العنوان، وهو بنك بريطاني. وأيضا إن شاء الله في المستقبل القريب سوف توضع عملية التبرع عن طريق الهاتف. أيضا البث المباشر لموقع القناة، كما تحدثنا مسبقا أنه البث المباشر للقناة، تعرض القناة الآن هذا الموقع أو هذه الصفحة البث المباشر في الوقت الحالي قيد التجربة. في حقيقة هذه الصورة أولا نتابع معا البث المباشر، الوقت عن الستلايت اللي يعرض الآن من خلال التلفزيون، الوقت هو مو ثابت في بعض الأيام لكثرة الزيارات، العدد محدود والباندويج أيضا محدود لزيارة هذه الصفحة. هذه الصفحة محدودة أيضا بالزيارة، ومحدودة أيضا بقضية المتابعة. احنا نوهنا قبل فترة إلى قضية هذه الصفحة أو هذه البوابة تعرض إعلانات، الموقع والقناة غير مسؤولين تماما عن أي إعلانات تعرضها هذه الصفحة. الموقع قيد التجربة، ويمكنكم أيضا مشاهدة، ويمكن أيضا تحميل بعض البرامج على طريقة الفلاش، تحويل من قبل برنامج الريال البلاير. هذه جولة سريعة كانت على أهم ما جاء في الصفحة الرئيسة للمودة دوت تي في، عنوان وموقع. أعود لأستمع معكم إلى أهم الرسائل التي وردت في التي اختيرت أيضا لهذا اليوم مخاطبة سماحة الشيخ.
هذه رسالة من الأخ محمد سمير من العمارة من العراق، وبالتحديد من مدينة المجر من العمارة. أنا ما أقرأ الرسالة أخي محمد، أنت طلبت ذلك، وحتى لو لم تطلب ذلك تفاصيل وأسماء وأمور شخصية أنا لا أذكرها في البرنامج، ولذلك هناك جملة من الرسائل فيها قضايا شخصية أنا عزلتها على جانب حتى أتمكن من التواصل مع أصحابها إن استطعت. رسالتك أخي محمد فيها معلومات، فقط معلومة واحدة أنا أشير إليها، ولنكتة معينة أنا أخذت هذه المعلومة وإلا ليست مهمة عندي. ذكرت أشياء عني تقال، من جملتها مثلا أني اعتقلت سنة 97 في العراق. أنا خرجت من العراق سنة 1980، أوائل سنة 1980 هاجرت وخرجت من العراق، ولم أرجع إلى العراق إلا بعد سقوط النظام الصدامي، رجعت لزيارة العتبات ولزيارة الأهل. فأنا اعتقلت في العراق أيام أحمد حسن البكر سنة 79، فالمكتوب هنا أنه اعتقل سنة 97. فقط هذه النكتة أنا التفتت إليها، أنه عكس 79 هو 97، فبقية المعلومات اعكس أيضا نفس المعلومات الباقية الموجودة، مثل ما هذه المعلومة بالعكس عكست، أنا معتقل سنة 79 أيام البكر، وخرجت بعد الخروج من السجن، وما رجعت إلى العراق كما قلت إلا بعد سقوط نظام صدام. أنا رجعت يمكن سنة 2007 زرت العراق، يعني صدام سقط في سنة 2003، يمكن أنا 2007 زرت العراق، فلم أزر العراق خلال تلك الفترة السابقة من سنة 80 إلى 2007. فهذه 97 هي عكس 79، بقية المعلومات أيضا أعكسها إذا كنت مهتما لهذا الأمر تحياتي وأمنياتي لك بالتوفيق، سلامي لك وللعائلة الكريمة، وأسأل الله أن يجمعني وإياك تحت راية سيد الشهداء في الدنيا والآخرة. رسالة من الأخ سيد حسين الموسوي، رسالة يتحدث فيها عن كتابي فتن في عصر الظهور، ثم يعلق على موضوع التقليد. التقليد بحسب ما هو مبين في الرسائل العملية يستند إلى أدلة شرعية وأدلة عقلية، وهذه القضية قضية واضحة. التقليد الذي تعرف بين شيعة أهل البيت، هذا التقليد هو الطريق الصحيح لمعرفة الأحكام الشرعية بالنسبة لغير المختصين، لغير الفقهاء. الفقيه قادر على أن يصل إلى الحكم الشرعي بنفسه، هذا حكم آخر، موضوع آخر. أما الذي لا يملك القدرة على أن يحصل الحكم الشرعي بنفسه، عليه أن يرجع إلى ذوي الخبرة. ما أنت عليه من التقليد بهذه الصورة فهو صحيح إن شاء الله تعالى. وإذا كلامي غير واضح اسألني مرة ثانية وأنا أجيبك، لأنني بحسب ما قرأت من رسالتك عرفت ما تقصد وأجبت بقدر ما عرفت من قصدك. رسالة من الأخ حارث ماجد ياسين أحمد، يسأل يقول: وسعت رحمته كل شيء، فهل سقر وجهنم في رحمته؟ نعم، سقر وجهنم في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن نفهم أن المراد من الرحمة ليس هو الانفعال العاطفي الذي يعيشه الإنسان، هذا ليس من صفات الله سبحانه وتعالى. الانفعال من صفات المخلوق. الله سبحانه وتعالى لا يصح أن نتصور فيه الانفعال. الذات الكاملة، ذات الكمال المطلق، الواجبة الوجود، القديمة، الذات التي تتصف بالواحدية والأحدية، بالواحدية التي هي بعيدة عن العددية، واحدية متفردة في كمالها، الذات التي تتصف بهذه الأوصاف لا يمكن أن تنفعل، ولا يمكن أن نصف هذه الذات بالرحمة الانفعالية. الإنسان هو الذي ينفعل. ما هي الرحمة بالنسبة للإنسان؟ كما يقول الفلاسفة، الرحمة شعور يلم بقلب الإنسان حينما يبصر الإنسان نقصا في مخلوق آخر، كان هذا المخلوق حيوان، إنسان، أو أي شيء آخر. حينما يبصر الإنسان ويدرك أن نقصا في مخلوق آخر، وهذا النقص يؤدي إلى أذى ذلك المخلوق، مثلا حينما يرى الإنسان مريضا يتألم من المرض، فهناك شعور يلم بقلب الإنسان، هذا الشعور هو الرحمة. هذا الشعور شعور انفعالي، هذا من خصائص المخلوق البشري، من خصائص المخلوق. والانفعال ليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، إنما المراد من أن رحمته وسعت كل شيء، هذه الرحمة فيضه، ومن دون فيضه لا يمكن أن توجد جهنم، ولا توجد سقر، ولا يوجد الشيطان، ولا يوجد أي شيء. رحمته وسعت كل شيء. حينما نتحدث عن الرحمة فبهذا المعنى، لا بمعنى الانفعال والعاطفة. رسالة من الأخ العزيز وسام الصفار، الرسالة يبدو أنها من ألمانيا، من الأخ وسام الصفار. عزيزي الأخ وسام، تحياتي وسلامي لك ولعائلتك الكريمة. قرأت رسالتك، فهمت ما فيها، ويعني ليكن معلوما عندك أخي وسام، مثل ما أنت ترسل هذه الرسالة، هناك رسائل بالضبط معاكسة ومضادة، نحن نأخذ الحد الوسط دائما. رسالتك وصلت، وأشكرك على هذا الاهتمام والمتابعة، تحياتي لك وللعائلة، وأمنياتي لك بالتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. رسالة من الأخ العزيز، يبدو أن هذه الرسالة من الإحساء، من الأخ علي ابن خليفة. لا أدري هل هي علي ابن خليفة أو علي آل ابن خليفة. أخي علي من الإحساء، حيث عنونت الرسالة إحساء الولاء، ونحن نعلم بأن الإحساء هو إحساء الولاء. الرسالة وصلت، وأنا أيضا أطبع على جبينك قبلة إجلال وإكرام لك ولجميع الإخوان ممن هم بقربك، تحياتي لك ولجميع أخوتك. وما ذكرته فهو من واجبي الشرعي، ليس هذا تفضلا على أحد أو مجاملة لأحد، هذا هو الواجب الشرعي في الدفاع عن أهل البيت وفي الدفاع عن أوليائهم وشيعتهم ومحبيهم. تحياتي لك وسلامي، وأسألكم الدعاء والزيارة من خالص قلبي. رسالة من الأخ أبو فاطمة العراقي، يسأل: ما هو الفارق بين العلامات والشروط في موضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ إن شاء الله ستسمع الجواب على هذا السؤال في حلقات برنامج الحجة ابن الحسن العسكري، لأنني كما قلت في أول حديثي، صحيح أني سأتناول التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة، لكن أيضا سأجيب على الأسئلة، إما بشكل منفصل إذا كان السؤال يستحق ذلك ويقتضي ذلك، أو في طوايا شرحي للتوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة سأجيب على هذه الأسئلة. رسالة من الأخ العزيز حسين علي إبراهيم الراشد. الرسالة وصلت أخي وعزيز حسين، فهمت ما فيها، تحياتي لك وللعائلة الكريمة ولمن تحب. أسألك الدعاء والزيارة، وإن شاء الله أنا وأنت وكل إخواني الموجودين في كاد قناة المودة من شيعة علي وآل علي، ومن شيعة فاطمة وآل فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسالة من الأخ العزيز أحمد الساعدي من أوكرانيا. الأخ العزيز أحمد الساعدي أولا ذكر رقم تليفونه، أنا سأذكر رقم تليفونه: 0038-06-37-95-1-334. الأخ أحمد الساعدي يقول: هناك الكثير من الشيعة في أوكرانيا، ولا توجد هناك حسينيات أو مساجد لشيعة أهل البيت. هو يطلب منا أن نعلن هذا الأمر، ويطلب المساعدة منا ومن غيرنا في افتتاح أو في إنشاء حسينية لشيعة أهل البيت في أوكرانيا. نحن نضم صوتنا إلى صوتك، وإذا كان بإمكاننا أن نفعل شيء نفعل إن شاء الله تعالى، لكن أنا سأعيد رقم تليفونك مرة ثانية. الأخ أحمد الساعدي من أوكرانيا يقول: هناك شيعة كثيرون في أوكرانيا، وما توجد هناك حسينية أو مركز أو مسجد لهم، فيريد المساعدة في افتتاح مسجد، حسينية، مركز، مكان لإحياء أمر أهل البيت. رقم تليفونه هو هذا، أعيده للمرة الثانية: 0038-06-37-95-1-334. وأعيده مرة ثانية لمن أراد أن يشاركه في هذه النية الطيبة: 0038-06-37-95-1-334. تحياتي ودعائي للأخ أحمد الساعدي، أسأله الدعاء، وأتمنى أن نوفق أن نعينك في شيء إذا قدرنا على ذلك. الرسائل كثيرة وعديدة. رسالة معنونة من الأخ ابن الفرات. الرسالة: سلام وتحيات للأخوة العاملين في القناة أنا أبادله أيضا بالسلام وبالتحية العاطرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في حياته الدنيوية والأخروية، وأسأله تعالى أن يحشرنا وإياه تحت لواء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. رسالة أخرى ويبدو أنها من السويد، من الأخ فرقد صبحي. رسالة جميلة: أخي فرقد، وصلت الرسالة، أبادلك السلام والتحية والدعاء لك بالتوفيق. سلامك يصل إلى جميع الأخوة وأعتقد أنهم يسمعونني الآن. تحياتك إلى السيد مؤيد الحسيني والدكتور أبو زينب والسيد عمار الخياط والدكتور زياد والأخ محمد الحلي والمهندس خالد والسيد أبو باقر، وإليك أبو جاسم وإلى جميع الأخوة المؤمنين الموجودين هنا في قناة المودة. تحياتي لك وسلامي ودعائي، وإن شاء الله نتواصل على حبل مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنت واحد منا. رسالة من الأخ العزيز أبو حكمة من فلسطين، إبراهيم. الأخ العزيز أبو حكمة، الرسالة وصلت وأنا إن شاء الله أتصل فيك مثل ما اتصلت سابقا، أتصل فيك إن شاء الله في أقرب فرصة أتمكن من الحديث معك. السؤال واضح، ولكن يا أبو حكمة، ما كل ما يعرف يقال، وأصبر علينا شوية شوية. سلامي ودعائي لك ولجميع الأخوة المؤمنين، أسألك الدعاء والزيارة. رسالة من الأخ أبو جواد خالد الشريمي، ويبدو أن الرسالة من الحجاز من السعودية، لأن مكتوب في هذه الرسالة من جوار السيدة فاطمة المظلومة صلوات الله وسلامه عليها. يطالبني فيها الحديث عن مظلومية أمير المؤمنين. أنا قلت إن شاء الله طلبك استجيب، نحن نفتح ملفات كثيرة إن شاء الله. الملف العلوي أول حلقاته في اليوم 21 من شهر ذي الحجة، نتحدث فيه عن جانب من مظلومية سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هناك مجموعة من الرسائل أنا سأجيب عليها إن شاء الله تعالى، ولكن هناك أسئلة وعدتكم أن أجيب عليها في هذه الحلقة. هناك سؤال كان لأحد الأخوات فاتني أن أجيب عليه. أحد الأخوات أرسلت رسالة وأجبت على أسئلتها في الحلقة الماضية، لكن بقي سؤال الحقيقة فاتني في طوايا الحديث ولم ألتفت إليه. السؤال: لماذا سمي اليماني ومن أين يخرج؟ اليماني صاحب أهدى الرايات الذي يخرج قبل إمام زماننا في فترة قريبة من ظهوره الشريف. اليماني لماذا سمي باليماني؟ الحقيقة ما موجود شيء في الروايات يذكر ذلك، لكن الموجود في الروايات أنه يخرج من اليمن، فيبدو يعني من ظاهر الأمر أنه سمي باليماني لأنه يخرج من اليمن. هناك من يقول بأنه سمي باليماني نسبة إلى ما جاء في الروايات، جاء في رواياتنا من أن الحكمة يمانية وأن الإيمان يماني وأن رسول الله يماني وأن الكعبة يمانية، ورد هذا المعنى في الروايات، وذلك ليس مستبعدا، لكن الشيء الواضح والصريح في روايات أهل البيت أن اليماني يخرج من اليمن، لا يعني أصله من اليمن، وإنما يخرج حين يخرج فهو يخرج من اليمن. هذا الذي يبدو لنا من ظاهر الروايات. أي واحد يراجع الروايات المنقولة عن أهل البيت فإن اليماني حين يخرج يخرج من اليمن، لا يعني أن أصله من اليمن. وإلا فالقبائل مثلا العربية في العراق، أكثر القبائل العربية في العراق أصلها من اليمن. العرب الآن الموجودون في العراق النسبة الغالبة منهم أصول هذه القبائل تعود إلى اليمن. هناك هجرتان من قبائل اليمن جاءت إلى العراق. الهجرة الأولى كانت حينما انتقض سد مأرب، سد مأرب الذي كان في اليمن، حين انتقض هذا السد وتهدم وخرب، هاجرت القبائل اليمنية أو اليمانية، هاجرت من اليمن. البعض منهم ذهبوا إلى الشام، وهناك نشأت دولة الغساسنة. الغساسنة الذين ذهبوا إلى الشام، وطبعا الكثير من القبائل العربية في الشام أيضا أصولها من اليمن. فهناك هجرة جاءت إلى العراق وإلى اليمن، عفوا جاءت إلى العراق وإلى الشام. وهناك هجرة ثانية من القبائل اليمانية بعد مجيء الإسلام، وبعد أن دخل الإسلام إلى العراق ودخل المسلمون إلى العراق، دخلت الكثير من القبائل اليمانية وسكنت في البصرة وفي الكوفة. فليس المراد من اليماني أن أصله من اليمن، أكثر القبائل العربية الموجودة في العراق هي من اليمن. مراد من اليماني خروج من اليمن، هذا الذي يظهر من الروايات الشريفة المنقولة عن الأئمة. أما أن اليماني، لماذا سمي اليماني؟ الذي يبدو من الروايات لأنه من اليمن. أما قول بأن اليماني نسبة إلى الحكمة اليمانية أو إلى نبي الله، إلى رسول الله اليماني، لأن النبي قال بأنه هو يماني والكعبة يمانية، هذا احتمال ممكن أن يكون ذلك. وهناك احتمال آخر أن اليماني نسبة إلى اليمين، واليمين هو اسم من أسماء علي صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان هنا اليماني لا تشتق من اليمين بحسب اللغة، بحسب قواعد اللغة، اليمين يشتق منه اليميني ولا يشتق منه اليماني، لكن الاشتقاق في بعض الأحيان في روايات أهل البيت يمكن أن يكون من الجذر الحرفي لا من الجذر المصدري، كما في كلمة أمير، وقع في الروايات أن أمير في معنى أمير المؤمنين مأخوذة من الميرة، والمؤمنون يأخذون ميرتهم في العلم من أمير المؤمنين. أمير إذا أردنا أن نرجعها إلى الجذر المصدري فهي من الأمر، أما إذا قلنا بأن الأمير من الميرة فذلك هو الجذر الحرفي، يعني الميم والياء والراء، يعني أن نجعل أصل الكلمة ميم ياء راء ولا نجعل أصل الكلمة المصدر وهو الأمر. هذه مسألة لغوية لا أريد الخوض فيها، لكن كما يقال القدر المتيقن أن اليماني قيل له اليماني لأنه يخرج من اليمن، وربما الاحتمالات الأخرى يمكن أن تكون، لكننا لا نجد دليلا واضحا أو صريحا عليها. قطعا أن اليماني الذي يخرج من اليمن عنده الحكمة اليمانية، عنده الإيمان اليماني، وإلا لما كان أهدى الرايات. هذا المعنى واضح في كلمات وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن الروايات لا ذكرت لنا لا اسما ولا وصفا شخصيا لليماني. أن يفسر اليماني ويعطى له اسم وأوصاف بدنية أو شخصية، هذا يعني شيء من التحميل على الروايات، هذا تحكم يقال له، يعني كلام من دون دليل، هذا ترقيع، يعني نأتي بأشياء نضيفها على الروايات ونرقع ترقيعا، لأنه حينما نريد أن نشرح الروايات أو نفهم الروايات هناك أسس وأصول وقواعد، منها ما يرتبط بمنطق وفكر الإنسان، قواعد منطقية في التفكير والبحث، ومنها ما يتعلق باللغة وطبيعة اللغة، ومنها ما يتعلق بالأحاديث والاطلاع على الأحاديث الأخرى والعلاقة فيما بين الأحاديث، حديث فيها حاكم ومحكوم، فيها محكم ومتشابه، فيها مطلق ومقيد. وهناك اللحن المعصومي، وهذا هو أهم ركن في أركان فهم الحديث، لا مجرد أن الإنسان يرجع إلى كتب الحديث ويجمع الأحاديث من هنا ومن هناك ويتصور أنه قد عرف المعنى، القضية أبعد من ذلك، القضية تحتاج إلى أن الإنسان يحصل على ملكة في معرفة معاني الحديث، وهذه الملكة لا تحصل بسهولة، تحتاج إلى ممارسة طويلة وإلى دربة ومتابعة ودقة وتحقيق حتى يصل الإنسان إلى هذا المستوى.
على أي حال أنا لا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية. الأسئلة المتبقية التي أجيب عليها في هذه الحلقة، سؤال عن أن القرآن نزل على 7 أحرف، وهذا السؤال مر في الحلقة الماضية، وأيضا في هذه الحلقة كان هناك من يسأل عن هذا الموضوع. الروايات أن القرآن نزل على 7 أحرف موجودة في كتب المخالفين وفي كتب شيعة أهل البيت. الأئمة صلوات الله عليهم حين سألوهم عن هذا المعنى، عندنا روايات ردت على القائلين بأن القرآن نزل على 7 أحرف، وهذا الرد لأي شيء؟ هو رد على المخالفين، لأن المخالفين يقولون بأن القرآن نزل على 7 أحرف يعني على 7 قراءات، هذه القراءات مستندة إلى لغات، إلى لهجات، سمي ما شئت، لأنه قريش عندها لغة وهي لغة الحجاز، وحتى في الحجاز هناك أكثر من لغة، قريش وغير قريش. الحجاز منطقة كبيرة ليس فقط تسكن فيها قريش، هناك لغة قريش وتسمى بلغة الحجاز، هناك لغة نجد، هناك لغة حمير، هناك لغة هوازن، هناك لغة طي، ولغات كثيرة أخرى. فقالوا بأن القرآن نزل على 7 أحرف يعني نزل بهذه اللغات، وأن هذه القراءات مستندة إلى هذه اللغات، سميها لغات، سميها لهجات، سمي ما شئت. هذا المعنى أهل البيت يرفضونه. عندنا رواية في الكافي الشريف، هذا هو الجزء الثاني من أجزاء الكافي، الرواية في باب النوادر من باب فضل القرآن عن الفضيل ابن يسار أو الفضيل ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف. هذه عبارة الناس دائما تستعمل في الروايات يشير فيها إلى غير شيعة أهل البيت، وإلا لو كانوا من الشيعة لقال أصحابنا أو قال أصحابكم. إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. الله هو واحد والقراءة واحدة، فنزل على حرف واحد من عند الواحد. الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه حينما يرفض هذا المعنى من أن القرآن نزل على 7 أحرف، منظور الإمام إلى تأويل القوم الذين أولوا هذه الروايات بالقراءات 7 أو غير ذلك. لذلك يقول: إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد، لأن هذه القراءات ما هي إلا عبث بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام يشدد النكير، يقول: كذبوا أعداء الله. فاستعمل هذا التعبير كذبوا، واستعمل عبارة أعداء الله، كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. أما أصل القضية وأصل المفهوم المراد من الأحرف 7، 7 هنا لا على نحو التحديد الرياضي أبدا، 7 هنا هي إشارة إلى الكثرة، إلى الوفرة. مثلا عندنا في الروايات، هذا تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار لأبي الحسن الفتوني العاملي رضوان الله تعالى عليه، وهو من أجلة التفاسير الشيعية، مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار. مثلا هذه الرواية يرويها زرارة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، رواية في البصائر، في بصائر الدرجات. ماذا يقول إمامنا الباقر؟ تفسير القرآن على 7 أوجه، تفسير القرآن على سبعة أوجه، منه ما كان تحقق ومنه ما لم يكن بعد ذلك يعرفه الأئمة، يعني كل ذلك يعرفه الأئمة. تفسير القرآن على سبعة أوجه، منه ما كان ومنه ما لم يكن بعد ذلك يعرفه الأئمة. رواية أيضا نقلها عن الشيخ الصدوق، ذكرها الشيخ الصدوق في كتاب الخصال في كتاب السبعة، عن حماد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الأحاديث تختلف عنكم في مضامينها. قال: فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه. ثم قال: قال الله عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. رواية عن ابن عباس ينقلها عن أمير المؤمنين أنه قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وباطن. ثم يقول ابن عباس: وإن عليا علم الظاهر والباطن. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وباطن، وإن عليا علم الظاهر والباطن. وروايات تشير إلى هذا المضمون أيضا، رواها العياشي عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وباطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع، ما يعني بقوله لها ظهر وباطن؟ قال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يجئ بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر، لكل ما جاء منه شيء وقع. قال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نحن نعلمه. وأيضا في كلام الإمام الباقر: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا وللظهر ظهرا، وإلى آخر الكلام. المراد من الأحرف السبعة هي هذه البطون وهذه الحقائق التي يعرفها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المراد من الأحرف السبعة في المعاني لا في الألفاظ، واضح هذا. وإلا في الألفاظ الإمام ماذا قال؟ قال: كذبوا أعداء الله، القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد سبحانه وتعالى. أعتقد هذا توضيح مجمل ومختصر عن معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. السؤال الثاني الذي وعدت أن أجيب عليه في هذه الحلقة، الذي سأله بعض الإخوة وقرأت رسائلهم في الحلقة الماضية: ما معنى قول علي وأنا النقطة؟ وأنا النقطة، هذه الكلمة قالها سيد الأوصياء بحسب رواية ابن عباس الذي قال بأن أمير المؤمنين حدثه فقال: إن القرآن بكله، كل القرآن تفسيره في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة كلها في البسملة، والبسملة كلها في الباء، والباء كلها في النقطة، وأنا النقطة، فهو النقطة تحت الباء. أنا ذكرت في أحاديث سابقة، قلت هذا الشاعر الذي وصف قبة علي فقال: هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. ما معنى النقطة؟ أن قال علي صلوات الله وسلامه عليه: وأنا النقطة. بشكل موجز، هذا موضوع عميق جدا، لكن بشكل موجز أقول: ربما، حين أقول ربما هذا على سبيل بيان المعنى، لا يعني أن هذا المعنى ليس صحيحا الذي أذكره، المعنى الأول أنه النقطة فيه إشارة إلى هذه الحقيقة. إلى أي حقيقة؟ النقطة هي التي تميز الحروف. كيف نميز الباء عن التاء عن الثاء؟ والذي وضع النقاط للعلم، وضع نقاط الحروف، هو علي صلوات الله وسلامه عليه، لا كما يقول المخالفون بأن الحجاج هو وضعها. المخالفون هكذا يقولون بأن الحجاج هو وضع النقاط. الذي وضع النقاط والحركات هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هم يريدون أن ينفوا هذا الحديث حتى يقولون بأنه ما كانت نقاط، فكيف يقول وأنا النقطة؟ فيقولون النقاط وضعت في زمن الحجاج حتى ينفى هذا الحديث. على أي حال، النقطة هي التي تميز الحروف. الباء عامل تمييز، بأي شيء تميز؟ بالنقطة. النون تميز بالنقطة، حينما توضع النقطة فوق يصير الحرف نون، توضع تحت يصير الحرف باء، وهكذا بقية الحروف. يعني النقطة هي المحكم والحروف متشابهة، فالنقطة تأتي فتكشف ما هو الوجه الخفي في هذه الحروف. الإمام المعصوم هو الجانب المحكم وجانب الحقيقة، والجانب الذي يميز الحقائق. علي هو الذي يميز الحقائق. ألم يقل رسول الله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار؟ إذن ميزان الحق علي هو النقطة المميزة بين الحق والباطل. علي هو النقطة المميزة بين الظلام والنور. علي هو النقطة المميزة بين الضلال والهدى، بين الإيمان والكفر. ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. هو ميزان المعرفة، وكان بعده هدى من الضلال، وحبل الله المتين، وصراطه المستقيم. كان هو النور الذي يهدي الناس، يهدي أصحاب القلوب السليمة في ظلمات هذه الدنيا وفي ضلال هذه الأمة. فمثل ما هذه النقطة هي عامل للتمييز ومائز فيما بين مشتبهات الحروف، علي هو المائز للحق. من أراد الحق علامته الواضحة علي صلوات الله وسلامه عليه. النبي قال لعمار، قال إذا رأيت الناس سلكوا في كل واد، كل واحد اختار طريق، فاسلك في الوادي الذي سلك فيه علي. لماذا؟ لأنه هو النقطة المائزة. مثل ما هذه النقطة تميز بين الباء والتاء والثاء وإلى غيره من الحروف، علي هو المائز الذي يميز بين الحق والباطل. هذه الحروف ماذا تتكون منها؟ تتكون منها الكلمات، ومن هذه الكلمات يتكون القرآن، ومن هذه الكلمات يتكون كل كلام. المعارف والعلوم تتألف من هذه الكلمات. فهذه النقطة هي العامل المميز لكل هذه الحقائق. علي أيضا هو العامل المميز لكل الحقائق، لحقائق الدين، لحقائق الدنيا، لحقائق الآخرة، ولكل حقيقة هو السبب في تمييزها. فلذلك قال وأنا النقطة. هذا وجه من الوجوه، مثل ما النقطة عامل تمييز. أنا الآن أقول لك أرفع النقاط من الحروف، تستطيع أن تقرأ الآن سطر واحد؟ اكتب سطرا واحد والحروف فيه منقطة وغير منقطة، أرفع النقاط، تستطيع أنت أن تقرأ هذا السطر؟ القرآن من دون علي لا يفهم، الدين من دون علي لا يفهم. يا هذه الحقيقة، إذا أردت أن تبحث عن الحقيقة أول مرة نقط. ألا يقولون نريد أن نضع النقاط على الحروف؟ يعني نريد أن نبين الحقائق كما هي. حينما أقول وأنا أريد أن أضع النقاط على الحروف، ماذا يفهم الآخرون من هذا الكلام؟ يعني أنني سأبين الحقيقة كاملة، ما خفي منها سيكون واضحا وبينا. الكلام واضح وبين وما أعتقد يحتاج إلى شرح وتفصيل. علي صلوات الله وسلامه عليه هو النقطة المميزة لهذه الحروف، لهذه الكلمات، للقرآن ولكل ما هو مكتوب ولكل ما هو مقروء ولكل ما هو مسموع ولكل ما هو موجود. علي ميزان الحق والميزان الذي يميز بين كل صواب وخطأ، لذلك هو الفاروق الأعظم، الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل، وهو الصديق الأكبر. هذه أسماؤه صلوات الله وسلامه عليه، سلبت منه كما سلب منه اسم أمير المؤمنين، كما سلب هذا الاسم سلبت بقية الأسماء ونسبت إلى غيره. هذا المعنى الأول، أنه هو النقطة. المعنى الثاني، سنذهب بشكل أبعد، بشكل أعمق. نحن إذا نظرنا إلى هذه الحروف والتي هي المادة الأولية لتكوين الكلمات، هذه الحروف من أي شيء تتكون؟ تتكون من نقاط، يعني هذه الحروف هي خطوط. الألف خط مستقيم، الباء هو خط ولكن اعوج وعقف من طرفي، وهكذا التاء وهكذا الثاء. فهذه الحروف هي عبارة عن مجموعة نقاط، بل كل شيء هو عبارة عن مجموعة نقاط. الآن في علم الهندسة، علم الهندسة هذا العلم الذي يدرس هندسة الأشياء، الأشياء من حولنا، ماذا يتناول؟ يتناول الخطوط والسطوح والأجسام. هناك خطوط، هناك سطوح، هناك أجسام. الخطوط والسطوح هي وجودات اعتبارية لا وجود لها، لا يوجد شيء اسمه خط في الواقع الخارجي، لا يوجد شيء اسمه سطح، وجود اعتباري. الوجود الحقيقي في الواقع الخارجي المحسوس هو الجسم. الجسم يشتمل على سطوح وخطوط، لكن بشكل عام حينما يدرس المهندس الهندسة يبحث، ألا يبحث في الخطوط؟ الخط ما هو؟ أليس هو الامتداد الواصل بين نقطتين، وهو عبارة عن حركة نقطة، نقطة تحركت من أليف إلى باء، هذه نقطة. الخطوط هي عبارة عن، كيف نتصور الخط؟ إما هو مجموعة نقاط، نقطة بجانب نقطة حتى تكون المسافة بين أليف وباء، وإما هو نقطة متحركة من أليف إلى باء فيكون الخط. وهذا ما يصطلح عليه الفلاسفة والعرفاء بالنقطة السيالة. نقطة السيالة يعني نقطة متحركة. السطح أيضا من أي شيء يتألف؟ ألا يقولون هو القابل للقسمة في بعدين؟ طبعا الدائرة ليس فيها من بعدين، الدائرة بعد واحد، خط واحد، لكن يتصور يمكن أن نقسم الدائرة إلى قسمين أو إلى أربعة أقسام لتتألف من أربعة أبعاد، من أربعة أهلة. إذا قسمناها بحيث قسمنا الزاوية الموجودة في المركز، الزاوية التي مجموع الزوايا 360 درجة، إذا قسمناها إلى زاويتين 180، فتقسم الدائرة إلى هلالين، إلى خطين، كل خط بشكل هلال. وإذا قسمنا الدائرة الزاوية المدورة 360 إلى أربع زوايا قوائم، فستنقسم الدائرة أيضا إلى أربع أهلة، وكل هلال يتألف من مجموعة نقاط. أما الجسم يتألف من ثلاثة أبعاد، قابل للقسمة في الطول والعرض والارتفاع، له عمق. والطول والعرض والارتفاع هو أيضا عبارة عن مجموعة نقاط. إذن مرد الأشياء إلى النقطة، كما أن الحروف، الباء هو نقطة متحركة أو مجموعة نقاط. كيف رسمنا الباء؟ إما رسمناه بشكل نقطة بجانب نقطة، أو نقطة سيالة متحركة رسمت لنا حرف الباء، وهكذا بقية الحروف، بقية الكلمات. وما الكون والوجود إلا كلمات الله. النقطة هذه تشير إلى الكلمة الأولى، كان الله ولم يكن معه شيء فتكلم بكلمة، ومن هذه الكلمة خرجت الأنوار، منها خلق نور الأنوار، ومن نور الأنوار الله سبحانه وتعالى اشتق جميع أنوار الموجودات. فهذه الكائنات مردها إلى نور، وهذا قد يتماشى مع النظريات الحديثة للفيزياء التي تتحدث عن المادة. أليس النظرية النسبية تعيد المادة إلى الطاقة؟ الطاقة ما هي؟ هل يمكن الإمساك بها؟ حتى النظريات التي جاءت بعد النظرية النسبية، كل النظريات الميكانيكا أو نظريات الكوانتك فيزيك أو حتى آخر نظرية الآن، أحدث النظريات العلمية التي تتحدث عن الفيزياء، وهي نظرية الأوتار الفائقة. والأوتار ما هي إلا نقاط، التي ترجع إلى أن كل الوجود المادي مرده إلى أوتار تتناغم تناغما موسيقيا في هذا الوجود. وهذه لو أردنا أن ندقق النظر فيها ما هي إلا نقاط. ربما البعض لم يسمع بهذه النظرية، لا أدري الآن تدرس في الجامعات في بلداننا أو لا، لكنها الآن تدرس في الجامعات الغربية، من نظريات الحديثة المتأخرة جدا، نظرية الأوتار الفائقة، والتي يمكن أن تكون قد أجابت عن كثير من الاستفسارات التي بقيت مبهمة على نيوتن أو أينشتاين أو ماكسويل أو النظريات التي جاءت بعد ذلك، كلها تشير إلى أن الأصل في هذه الأشياء هو الطاقة، هو النور. أنا هنا لا أريد أن أطبق هذه النظريات تطبيقا حرفيا على هذه الروايات، أو أطبق الروايات على هذه النظريات، مجرد مثال جئت به للتوضيح. مرد الأشياء إلى النور، إلى تلكم الكلمة، إلى النقطة. هناك نقطة. حتى هذه نظرية الانفجار الكبير، The Big Bang، هذه النظرية التي الآن يؤمن بها الكثير من العلماء المعاصرين، من علماء الفيزياء ومن غير علماء الفيزياء، التي تقول بأن أصل هذا الكون ما تسمى بالبيضة، البيضة الأولى، أنه ابتدأ من شيء سموه بالبيضة لا نستطيع أن نتصور صغر حجمه. وهذه قضية مفصلة لها حسابات رياضية وفيزيائية وما أريد الخوض فيها، لكننا لا نتصور مدى صغر هذه البيضة، بيضة الكون، ومدى الكثافة المتعمقة فيها. النقطة هي وجود الحروف المتكثف. يمكن أن أقرب المعنى بمثال بسيط وهو القلم. ألا توجد نقطة حبر على رأس القلم؟ هذه النقطة، نقطة الحبر على رأس القلم، حينما يبدأ القلم يكتب، من هذه النقطة تنتج الكلمات. الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر، وهذه قضية فلسفية عميقة، لكنني أريد أن أقرب المعنى للمشاهد. الآن القلم في رأسه شيء من الحبر، شيء من المداد، نقطة. هذه النقطة تخيل معي هي التي تنتج الحروف، تنتج المؤلفات والكتب. هذه النقطة خلقت الكلمات، صدرت منها الكلمات. الله خلق الكلمات، من أين خلق الكلمات؟ خلق الكلمات من الكلمة الأولى في دعاء البهاء، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. فهناك أتم الكلمات وهناك كلمات مراتب التمامية فيها أقل، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، يعني هناك كلمات أتم وهناك كلمات غير أتم، يعني كلمات ممكن أن تكون تامة أو غير تامة، لكن هناك الكلمات الأتم. الكلمة الأتم هذه الكلمة التي صدرت منها كل الكلمات، ونحن كلمات الله، الخلق والكائنات، هذه هي كلمات الله. كتاب الله الحقيقي هو التكوين، وما الكتاب التدويني إلا صورة عن الكتاب التكويني، مجرد تعبير وصياغة لفظية. كتاب الله الحقيقي، كلمات الله الحقيقية هي في هذا التكوين، هذا هو المصحف التكويني، هو الوجود. فهو النقطة إشارة إلى تلكم الكلمة، وهذه النقطة تصورت بخطوط مستقيمة دائرية، وهذه الخطوط المستقيمة والدائرية والمنحنية والمربع والمثلث وغير ذلك كلها إشارة إلى مظاهر الخلق المختلفة التي ظهرت فيها تلكم النقطة. فمادة هذا الخلق من ذلك النور، وتصور هذا الخلق من ذلك النور، المادة من النور ثم هذا النور تصور في صورة، وحتى هذه الصورة هي في أصلها من النور. ولذلك هناك كلمة أيضا لسيد الأوصياء منقولة أيضا في بعض كتبنا، الأمير يقول: أنا النقطة أنا الخط، أنا الخط أنا النقطة. وفي ذلك إشارة إلى هذا المعنى، أن النقطة هو التجلي الأول، وأما الخط هو حركة النقطة السيالة، حين يقول: أنا النقطة أنا الخط، وأنا الخط أنا النقطة. وهذه الحقيقة معاني عميقة، وأنا لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع، لكنني لابد أن أجيب على هذا السؤال، فأجبت بهذه الإجابة الموجزة المختصرة، وإلا هناك مطالب أعمق بكثير من هذه المطالب التي أشرت إليها. إذا سنحت فرصة أخرى ربما نتحدث عن هذا الموضوع، ونتحدث عن النقطة المستحيلة التأويل، علي صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى بقية الرسائل بحسب ما يسنح به الوقت، وأحاول قدر الإمكان أن أجيب على أكبر قدر من الرسائل. حقيقة عندنا رسائل كثيرة ولا زالت تأتينا متواصلة الرسائل، ولا أجد وقتا للإجابة على كل الرسائل، ولكني بقدر ما أتمكن. الرسالة من الأخ علاء عوض: أنا تحدثت في الحلقة الماضية في قضية اسم لوط النبي عليه السلام وإبراهيم، وقلت بأن هذه أسماء أعجمية. يسأل هنا السائل الأخ علاء، يقول: فهل أن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين يعتبر من أصول غير عربية؟ وإذا كان هذا، كيف يذكر القرآن أنه النبي العربي الأمي؟ لا يوجد تعارض بين هذين المعنيين. طبعا هذا موضوع عريض وواسع. أولا، من الشيء الثابت والمعروف أن النبي هو من أحفاد إسماعيل، هذا شيء ثابت وواضح، وإسماعيل معروف أنه هو ابن إبراهيم، لا شك في ذلك. ومن الثابت أيضا أن إبراهيم كان مسكنه الأول العراق، فإبراهيم ولد في مدينة أور، وهذه القضية تتفق عليها كل الديانات. اليهود يعتقدون بأن منشأ إبراهيم في أور، والمسيحيون كذلك، والمسلمون كذلك يعتقدون بأن منشأ إبراهيم في أور، هذه قضية متفق عليها بين الديانات الثلاثة. إبراهيم هل كان يتكلم العربية؟ المعروف أنه ما كان يتكلم العربية، هناك من يقول بأنه كان يتكلم العربية، لكن إسماعيل عاش في هذه المنطقة، في منطقة الحجاز، واختلط بالعرب، ولذلك هنا يأتينا كلام، وهذا الكلام سيفرع الحديث. أنا سأفرع الحديث بشكل سريع حتى تعرف بأن القضية فيها تفصيلات كثيرة. السؤال الأول: متى وجدت اللغة العربية؟ من هم العرب؟ العرب الذين يتكلمون العربية. السؤال الأول: متى وجدت اللغة العربية؟ هناك قول بأن آدم عليه السلام كان يتكلم العربية، هذا قول موجود، وهناك قول بأن العربية ظهرت بعد إبراهيم عليه السلام، وهناك قول آخر بأن العرب كانوا موجودين قبل إبراهيم. لذلك المؤرخون مثلا يقسمون العرب إلى ثلاث مجموعات، هناك العرب البائدة الذين لم يبق منهم أحد، مثل قوم عاد، قوم النبي هود عاد، مثل قوم ثمود، هؤلاء عرب وآثارهم موجودة في جزيرة العرب، وهؤلاء قبل إبراهيم، وحتى في رواياتنا تصريح بأن هؤلاء من العرب، فالعرب موجودون قبل إبراهيم، لكن هذه الأجيال من العرب هي الأجيال البائدة، تسمى بالعرب البائدة كما قلت، مثل قوم عاد ومثل قوم ثمود. وهناك عندنا العرب العاربة، العرب العاربة هي الأجيال التي جاءت بعد أجيال العرب البائدة، والمؤرخون يدخلون تحت هذا الاسم مثلا قبائل طسم وجديس وغيرها من القبائل العربية القديمة التي كانت تسكن في منطقة اليمامة، وكذلك في مناطق حضرموت واليمن القديم، وتسمى بالعرب العاربة. العرب العاربة هذه لم تبقى الآن منهم بقية، وإنما تشتتوا في البلاد وأنتجوا قبائل جديدة وانقرض قسم منهم. القسم الثالث، يعني الآن نحن لا عندنا من العرب البائدة أثر ولا عندنا من العرب العاربة، وإنما القسم الثالث وهو العرب المستعربة، وهذا هو الموجود الآن، قبائل عربية الموجودة من القسم الثالث، وهذه القبائل اختلطت بالشعوب والأمم الأخرى، وأنا هنا لا أريد التفصيل في هذه القضية. فإبراهيم لا يعد من العرب البائدة ولا يعد من العرب العاربة، وكذلك لا يعد من العرب المستعربة الذين كانوا يسكنون في جزيرة العرب. إبراهيم كان في العراق، في جنوب العراق، ربما يكون النبط الذين تحدثت عنهم وقلت بأن إبراهيم أصله من النبط. هناك رواية عن أمير المؤمنين حين سأله ذلك الأعرابي فقال له: من أين أنت يا أمير المؤمنين؟ من أين أصلكم؟ قال: نحن من نبط العراق. من نبط العراق يعني من أصل العراق، لا ليس هناك ضرورة على أن يكونوا من الأنباط، وربما يكونوا من الأنباط، لأن الأقوام القديمة التي سكنت العراق لا أحد يعرف بالضبط ما هي لغتهم وما هي هويتهم، وإنما كلها تخمينات. وأنا قلت بحسب بحثي في كتب التاريخ أظن أن إبراهيم عليه السلام من الأنباط، لأن الأقوام التي سكنت جنوب العراق من الأنباط، ربما يكون الأنباط من العرب العاربة، من العرب البائدة، بقايا العرب البائدة لا أدري. لكن الشيء المعروف أن إسماعيل جاء من بلاد الشام فسكن في الحجاز، وقصة مجيء إبراهيم بعائلته إلى الحجاز، وإبراهيم ما كان عربيا، ما يوجد عندنا دليل على أن إبراهيم كان عربيا، ربما يكون ذلك. ولما بقيت هاجر وابنها جاءت قبائل جرهم، وجرهم عرب، فهذا يدل على أن العرب موجودين. وعاش إسماعيل وأمه هاجر وتزوج ونشأت أسرته وأولاده وأحفاده مع قبائل جرهم في منطقة الحجاز، في منطقة مكة، وهذه قضايا مفصلة في كتب التاريخ، وهذه القضية ليست مهمة، كلنا من آدم وآدم من تراب، والتسمية للغة العربية هو للنطق، فمحمد عربي بنطقه، والقرآن عربي بلفظه، القرآن ليس للعرب فقط، القرآن لكل البشر، لكنه قيل قرآن عربي مبين لأنه جاء بلغة العرب ليس خاصا بالعرب، ومحمد ليس خاصا بالعرب، محمد أرسل رحمة للعالمين، إنما قيل له عربي لأنه ينطق العربية، لأنه بعث في بلاد العرب، ولأن قبيلته قبيلة عربية. فالبحث في هذه القضية والدخول إلى يعني تفريعات وتفصيلات ومناقضة هذا الكلام مع القرآن، يعني هذا شيء بعيد عن الواقع العلمي، لأنه يحكم على الأمور بحسب ما هي في الواقع. فنحن حين نقول بأن محمدا عربي فهو عربي، عربي النسب، عربي اللسان، عربي الموطن، عربي البعثة. أعتقد أنني أجبت ولو إجابة مختصرة وموجزة، وإن شاء الله أحاول أن أغني هذه المسألة في أحاديث في أوقات أخرى. سلامي وتحياتي للأخ العزيز علاء، أمنياتي له بالنجاح والتوفيق إن شاء الله تعالى. رسالة من الأخ العزيز الشيخ عبد العباس الجياشي. أنا قرأت الرسالة شيخنا العزيز، سلامي وتحياتي لك، رقم التليفون الآن عندي وسأتصل بك في أقرب وقت إن شاء الله تعالى، وإذا تأخرت شوية عليك أصبر علي يا شيخي العزيز. تحياتي وسلامي لك وللعائلة الكريمة، وأسألك الدعاء والزيارة عند حوراء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رسالة من الأخ العزيز أبو رضا وزوجته العلوية الحسينية. رسالة فيها كلام وتفصيل وتفصيلات فيها قضايا شخصية أنا ما أستطيع أن أقرأها يعني عبر شاشة التلفزيون. رقم الموبايل عندي موجود في آخر الرسالة. أنا إن شاء الله أحاول أن أتصل بكم، أتواصل معكم إذا استطعت أن أجيب على هذه الأسئلة بحول الله تعالى وقوته. تحياتي لك أخي وعزيزي أبو رضا وللعائلة الكريمة وللعلوية الفاضلة. رسالة من الأخ سامي صديقي، كما يبدو من الكتابة باللغة الإنجليزية. الأخ سامي صديقي تحدث عن موضوع الإمام الحجة عليه السلام، وهل أن الغيبة قضية خاضعة للشروط التاريخية وللظرف التاريخي، أم أنها شيء مبرمج، برنامج وضعه الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تكون هذه الغيبة فكما عبر عنها، فتكون الغيبة فتحة في الوجود الإنساني تنتظم فيه العلاقة بين القدس والدنس الروحي والزمن الديني والسياسي بشكل يكون لكل عنصر منها مجاله الخاص دون تداخل، إلى آخر كلامه. هذا الموضوع موضوع مهم وفيه شيء من التعقيد وفيه بعد فلسفي، أنا سأتناوله إن شاء الله تعالى في برنامج الحجة بن الحسن العسكري. أأمل أن يكون في هذه الحلقة، الحلقة القادمة أو التي بعدها بحسب وقت البرنامج. تحياتي وسلامي ودعائي للأخ سامي صديقي، ورسائلك السابقة ورسالتك هذه تكشف عن عمق تفكيرك. رسالة يبدو أنها من الأخ عباس نجم أعتقد كما مكتوب باللغة الإنجليزية. يقول: الرجاء عرض الدعاء بعد الأذان بصوت عربي وليس فارسي، كون لغة أهل الجنة هي العربية، وأن الرسول عربي والقرآن عربي. اليوم الحديث الأخ مكتوب في آخر رسالة أخوكم عباس البياتي، الحديث كله عن العروبة في هذه الحلقة. أخي أبو فاضل، أخي عباس، تقول الجنة عربية والرسول عربي والقرآن عربي. نعم، نحن نعتقد ذلك، وكذلك الفارسي حينما يقرأ فهو يقرأ العربية، فنحن ما وضعنا دعاء باللغة الفارسية، وضعنا قارئا أصله فارسي ولكن يقرأ بالعربية، فليست الجنة حكرا على العرب، الجنة لكل محبي أهل البيت عربا كانوا أم فرسا. وأنا أجبت عن هذا الموضوع فيما مر أننا حين نختار دعاء أو مناجات لا ننظر إلى جنسية القارئ. هناك مشكلة موجودة، هذه المشكلة بغض النظر عن كلام الأخ عباس، كلام الأخ عباس متوجه إلى قضية الدعاء، لكن هناك مشكلة بعيدا عن رسالة الأخ عباس وليس جوابا له. هناك مشكلة في الواقع الشيعي، هناك من الإيرانيين من يريد أن يعطي للتشيع جنسية إيرانية، وهناك من العراقيين من يريد أن يعطي للتشيع جنسية عراقية، وهناك من اللبنانيين من يريد أن يعطي للتشيع جنسية لبنانية. التشيع فوق الجنسيات، التشيع هو الجنسية. هذا خطأ واشتباه فكري كبير أن نضع للتشيع جنسية. التشيع لكل العالم، يملأ الأرض قسطا وعدلا إمام زماننا. إمامنا ليس لجنسية، إمامنا لكل البشر، لكل الخليقة. أن نضع للتشيع جنسية ونربطه برباط معين، فأن نجعل من التشيع ذا جنسية إيرانية، أو أن نجعل من التشيع ذا جنسية عراقية أو ذا جنسية لبنانية، هذا خطأ كبير وفادح جدا. هناك الكثير من الأخوة المؤمنين، من الذين يلتحقون بسفينة آل محمد من مختلف بقاع العالم، حينما يختلطون مع الإيرانيين، مع العراقيين، مع اللبنانيين، تواجههم هذه المشكلة، يجدون هناك فوارق فيما بينهم وبين الآخرين، يضعها نفس الشيعة العراقيين، نفس الشيعة الإيرانيين، وهذا خطأ فادح. وأنا ألفت نظر إخواني المبلغين أن يلتفتوا إلى هذه القضية. التشيع ما هو بإيراني ولا هو بعراقي، وإن كان بدايات نشوء الواسعة في العراق، التشيع نشأ في المدينة، في مدينة رسول الله. الذي أسس التشيع هو رسول الله، وخطأ أن يحسب التشيع مذهب. التشيع هو دين رسول الله، لأنه هو الذي كان يخاطب أصحابه فيقول هذا وشيعته في الجنة، وهذه الأحاديث موجودة في كتب القوم، حين يقول هذا وشيعته في الجنة ماذا يعني؟ يعني أن قمة الإسلام هو التشيع. إن لم يكن مقصود النبي أن الإسلام يساوي التشيع والتشيع يساوي الإسلام، فهو قد يقصد معنى أعمق من ذلك، أن قمة الإسلام هو التشيع وقمة الإسلام هو الإيمان. وهذا هو رأي فقهائنا، وهذا هو رأي القرآن، وهذا رأي الحديث عن أهل البيت، أن الإيمان هو أعلى الإسلام. هذا وشيعته خير البرية، هذه الروايات في كتب القوم فضلا عن كتبنا، حين يشير رسول الله إلى علي فيقول هذا وشيعته هم خير البرية. فالتشيع هو الإسلام، الإسلام المحمدي يساوي التشيع العلوي، الإسلام يتماهى في التشيع والتشيع يتماهى في الإسلام. أما المجموعات الأخرى فهذه خرجت من فرق وناس وأشخاص آخرين، تلك مذاهب أنشأها الناس. أما علي فعلي هو محمد ومحمد هو علي، منهج علي من رسول الله، علي صلوات الله عليه. لماذا رفض الالتزام بسنة الشيخين في قصة الشورى؟ لأن سنة الشيخين ما هي من رسول الله، منهج غير علي من غير رسول الله، منهج آخر الناس وضعوه، كل واحد وضع له منهج، الناس أحرار كل واحد حر بمنهجه، لكننا نتبع منهج علي، ومنهج علي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. والتشيع هو جنسيتنا، إذا كان لنا جنسية، الجنسية الحقيقية. أما هذه الأوراق الرسمية، الجوازات وهذه الجنسيات، هذه لتمشية وتنظيم أمور الحياة. حينما يموت الإنسان أي جنسية يأخذ معه؟ يأخذ معه هذه الأوراق الرسمية؟ نأخذ معنا جوازات السفر؟ أو نأخذ معنا بطاقات وهويات الأحوال المدنية؟ هذه محصورة لتنظيم وتقنين الحياة اليومية والمعاش اليومي لحياة الناس. الجنسية الحقيقية هي التي نأخذها صك الولاية. فلا توجد جنسية للتشيع، فلا التشيع بعراقي ولا بإيراني ولا بحجازي ولا بخليجي ولا لبناني، التشيع هو التشيع، وكل هذه الجنسيات تذوب في التشيع، التشيع دائرة أوسع. فأنا قلت في جواب لأحد أخواتنا العزيزات أيضا ذكرت هذا الكلام في رسالة من رسائلها، بأننا حين نختار صوتا من الأصوات نعود إلى الأرشيف، نعود إلى الإنترنت، فنرى ما عندنا من الأصوات، نقارن بين الأصوات، نختار واحدا من الأصوات. هذه القضية، لا نعبأ أن يكون هذا الصوت الذي يقرأه فارسيا كان، عربيا، عراقيا، لبنانيا، هنديا، تركيا، أيا كان. هؤلاء هم شيعة أهل البيت، أي واحد يكون هو على عيوننا وعلى رؤوسنا. التفكير بهذا النحو يعني هذا تفكير بعيد عن ذوق أهل البيت. وأنا أقول لكل الإخوان ارجعوا فقرأوا تاريخ أصحاب الأئمة، لاحظوا النسبة الكبيرة منهم ليس من العرب، نسبة العرب قليلة في أصحاب الأئمة. اقرأوا تأريخ أصحاب الأئمة وستعرفون ذلك. دعائي وتحياتي للأخ عباس البياتي من الناصرية، أسأله الدعاء وأسأله الزيارة، ونحن نضع يعني على شاشة قناة المودة أصوات مختلفة. أنت الآن تسمع ممكن أصوات عراقية، بعض الأحيان لبنانية، بعض الأحيان إيرانية، ومن أي جهات التشيع في هذا العالم. رسالة من الأخ العزيز السيد أحمد زيني، رسالة جميلة ويضمنها تحيات عطرة لزملاء الدراسة كما يقول الدكتور زياد العواد و أخيه خالد، وهم زملاء الدراسة في كربلاء. أعتقد أن أبو مهدي وأبو مرتضى يسمعون الآن ربما، أو تنقل إليهم التحيات عن طريق الإخوان من السيد أحمد زيني. ويشير السيد أحمد زيني في رسالته بخصوص موضوع تحدثت عنه في بعض البرامج السابقة، وهو عن كلمة العشق واستعمال كلمة العشق، ويقول هناك كتاب للسيد كاظم الرشدي يتحدث فيه عن قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى. أقول للسيد أحمد زيني أن أتذكر هذا الكتاب، قرأته سنة 1981 ولا زالت موضوعاته شاخصة في ذهني. لك جزيل شكري وأشكرك على هذا الاهتمام. وأنا حين تحدثت عن هذا الموضوع تحدث من جانب صغير، وإلا موضوع الألفاظ والمعاني موضوع واسع، ربما في وقت آخر أتحدث عنه. أنا تحدث من هذا اللحاظ، عدم وجود علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى. وإذا ترجع إلى الموقع وتسمع كلامي قلت هذا على وجه من الوجوه، وإلا هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وهذه قد تظهر جلية وواضحة في زمان ظهور الإمام الحجة عليه السلام، والموضوع واسع جدا. أنا تحدثت فقط من زاوية واحدة، وفي كثير من الأحيان حين أجيب على الأسئلة أجيب من زاوية واحدة، لأنني إذا أردت أن أتناول الجهات الأخرى فذلك يعني أن البرنامج سيكون بتمامه جوابا لسؤال واحد. وهذه مطالب واسعة وعريضة لا يمكن أن أجمع أطرافها في جلسة واحدة أو في ساعة واحدة، خصوصا بحث مثل بحث علاقة الألفاظ بالمعاني، أو مسألة منشأ اللغات ونشأة اللغات، أو قضية استعمال الإصطلاحات وقضية استعمال اللفظ، هل هو لفظ شرعي أو غير شرعي. هذه موضوعات واسعة وعريضة جدا. لكن أقول بشكل سريع أنه ورد في رواياتنا مثلا وصف أصحاب الإمام الحسين عليه السلام بالعشق، ورد هذا في بعض الروايات، وورد أيضا في الكافي وفي غيره بوصف العلاقة بالعبادة بعشق العبادة، ومعاني أخرى أيضا موجودة في الروايات. ومع ذلك هذا المطلب واسع، وأنا لا أريد أن أتعصب لرأي دون رأي، هذه المسألة فيها أكثر من وجه، وأئمتنا منهم تعلمنا لأنهم يصرفون الكلام إلى 70 وجه. إمامنا الصادق يقول إني لا أتكلم الكلمة ولي على 70 وجه ولي من جميعها المخرج. وقال لنا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا. متى ما عرفنا معارض الكلام في كثير من الأحيان أنا أجيب على الأسئلة من جهة من الجهات، من جانب من الجوانب، وتبقى جوانب أخرى لابد إذا أردت أن أدخل فيها تحتاج إلى تفصيل في القول. تحياتي وسلامي للسيد أحمد زيني، رسالة في غاية الأدب، وما هو غريب عليك سيدنا، أسألك الدعاء والزيارة عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذه عدة رسائل وأعتقد أنها من الأخ، أعتقد أن هذه الرسائل كلها من الأخ حسن الشمري، وقد ذكرت بعضا من رسائله في الحلقة الماضية. رسالة منها يطلب التواصل معنا ونحن معك على الخط يا أبو علي يا حسن الشمري، ورسالة يطلب فيها أن يكون هناك برنامج لتعليم اللغة العربية. أنا قلت قبل قليل وأقول دائما يعني الاقتراحات كثيرة، ولكن ماذا نصنع مع الوقت؟ وهذا شيء مهم أن يكون هناك برنامج لتعليم اللغة العربية في وقت أو في زمان الناس هجرت هذه اللغة، وتعلم اللغة العربية يقودنا إلى معرفة القرآن، إلى معرفة حديث العترة. أنا أقول إذا الله سبحانه وتعالى وفقني لهذا الأمر أكون بخدمتك يا أبو علي، وتحياتي وسلامي لك وللعائلة الكريمة ولكل من تحب، وأسألك الدعاء والزيارة. سلامي إلى كل الأخوة المؤمنين في طويريج. آخر رسالة من الأخ العزيز منتظر الحسيني ويقول أين أنتم من زيارة عاشوراء وما أهمية هذه الزيارة؟ ونحن يا منتظر الحسيني، يا سيد منتظر، نحن من أبناء زيارة عاشوراء، ونحن من خدام زيارة عاشوراء، وإني لقد شرحتها في سنين مضت وتحدثت عنها في مجالس كثيرة جدا، وتوجد بعض المجالس موجودة على موقع وحسينا فيها حديث عن زيارة عاشوراء، ومع ذلك فإننا سوف لن نهمل زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء تسري في عروقنا، زيارة عاشوراء هي شعار الحسينيين، ونحن نتمنى أن نكون وأن نكتب في خدمة الحسين إن شاء الله. إذا سنحت فرصة سوف أتحدث عن زيارة عاشوراء وعن أهميتها، ولو صار هناك مجال سأشرح هذه الزيارة بقدر ما أتمكن، فهي تشتمل على جليل المعاني وعلى أهم معتقداتنا الشيعية وعلى أفضل المعاني التي حدثنا بها أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقريبا هذه مجموعة الرسائل التي اخترتها لهذه الحلقة. أسألكم الدعاء جميعا، وإن شاء الله نلتقيكم في يوم السبت في حلقة أخرى من برنامج المودة دوت تي في. إلى ذلك الوقت تحياتي ودعائي، وأعود بالكلام إلى أبو جاسم.
طيب الله أنفسكم ولك. إذن الدقائق الأخيرة للمودة تي في قد حانت الآن، قد توجت بذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تحياتي لكم من صميم القلب، أخوتي المؤمنين، أخواتي المؤمنات في كل مكان، يا من تتابعون البث المباشر لقناة المودة الفضائية عبر القمرين الهوت بيرد والنايل سات، ويا من تتابعون البث الحي للموقع الرسمي لقناة المودة، وأيضا الأخوان الذين لم يصل إليهم بث القناة. ألاحظ أنا معي هنا الأخوان من البرازيل ومن أمريكا ومن أستراليا ومن كندا، تحياتي لكم جميعا من صميم قلبي. نتواصل معكم دوما من خلال شاشة قناة المودة الفضائية. ملتقانا يتجدد في فناء محمد وآل محمد. السبت هو موعدنا في الحلقة الرابعة. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.